صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها به. وجريان حكمه على الخليقة. وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى به قلمه. ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له، ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشميع وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع باللوم على نفسه والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق. وهذا هو مشهد الرسل، فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلم الله فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره، فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول: إذ يقول في خطابه لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك. والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشر، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه. ومن هذا قوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا مشهد ذي النون إذ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعمو المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه، فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب. ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها، فقال: ما استطعت، أي ألتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا. ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ لها، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه. كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل، فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال: فاغفري فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هنا الكلام على أهل السنة والعقيدة الصحيحة لأهل السنة فيما يتعلق بأفعال الرب. فأهل السنة ليسوا في حيرة من أمرهم، ولا يقولون بأن الإنسان مسير ولا بأن الإنسان مخير، وإنما يعلمون أن هذا الكون بما فيه وأفعال العباد فيه بين قدرة الله عز وجل وخلقه وأمره وملكه وحكمته. فالمشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، التوحيد الربوبية والألوهية، والأمر أمر الله عز وجل مقتضي الألوهية وأمره المقتضي للربوبية، وكلاهما يتضمن الحكمة. فيشهد انفراد الرب تعالى بالخلق، فلا خالق إلا الله. يعني إيه انفراد الله رب تعالى بالخلق؟ ماذا يقصد منها هنا؟ خلق أفعال العباد. هو لأنه ما في خالق إلا الله، إذن أفعالنا كلها هو الذي خلقه سبحانه عز وجل. فإن قلت ولكن لي إرادة، قل لك هو الذي خلقه. ونفوذ مشيئته تعالى، ما شاء كان، فستفعل ما كتب عليك، وسيخلق الله فيك ما يريده. وتعلق الموجودات بأسرها به وجريان حكمه على الخلق، فالعبيد في كل أفعالهم يعلمون أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. إلى هنا هذه عقيدة الجهاء الجبري، وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى بها قلمه. يؤمنون بأن كل شيء سيتم حسب علم الله وحسب الكتابة، لأن العلم والكتابة هما طرفا القدر، لأن القدر علم وكتابة يتم معهما المشيئة والخلق. ويشهد ذلك هنا أمره ونهيه. إذا الغيب جرى بها قلمه هم متفقون فيها مع الجبرية، ثم يقولون: ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه، لأنه لا يمكن يكون أجبرك ثم يأمرك، ولا يمكن يكون مجبرا لك وينهاك، فلا يقول لك لا تكذب وهو الذي يحرك لسانك بالكذب، لا يمكن. تمام؟ فيثبتون أن الله له الخلق كما تقول الجبرية، وله الأمر كما تقول القدرية، ولكن يجمع بينهما الخلق والأمر. الجبرية يقولون الخلق فقط، والقدرية يقولون الأمر فقط. أهل السنة يقولون الخلق ألا له الخلق والأمر. فيشهد ذلك أمره ونهيه. إذن الأمر لابد أن الله طالما أمرني خلق لي إرادة أستطيع بها أن أنفذ أمره، وأستطيع بها أن أنتهي عما نهى، وبالتالي يحق لي الثواب منه على ما أطعته فيه، والعقاب منه على ما عصيته فيه. أما لو أنا مجبر يبقى سأجزى على كل شيء. وارتباط الجزاء بالأعمال، الجزاء هذا من أمر الله عز وجل، والأعمال هذا تنفيذ العبد لها، والعبد ينفذ بإرادة الله. هذه الإرادة وإن كانت مخلوقة وضعيفة ومحدودة، ولكنك أيضا من رحمة الله تحاسب على قدر ضعفها ومحدوديتها. كلما ضاقت الأمور على الإرادة كلما قل الحساب، كلما اتسعت الأمور على الإرادة زاد الحساب. ولذا يحاسب العالم غير الجاهل، ويحاسب العاقل غير المجنون، ويحاسب الكبير غير الصغير، ويحاسب المختار غير المكره، ويحاسب الهادي غير العاقل غير الغاضب، ويحاسب القاصد غير الخاطئ. فعلى قدر الإرادة هذه يحاسبك الله سبحانه عز وجل. هو الذي خلقه، لأنه هو الذي خلق المعاملات الوراثية والجينات، والذي خلق التراكم الخضراتي، والذي خلق جريان الدم وقرار ينبع من هذه كلها. فالله ذي اللي خلق كل هذا، وعلى قدر هذا التصرف الذي سخرك الله فيه ويسرك الله له يحاسب. ولذا كلما زاد الجبر عليك كلما قل الحساب حتى ينعدم الحساب. فإذا حملك أناس فضربوا بك شخصا فقتلوه انعدم حسابك. وإذا قيدك أناس أقوياء قيدوا رجليك ويديك وفتحوا فمك ووضعوا فيه خمرا فشربت الخمر انتهى حسابك، فليس لا شيء عليك. وإذا أرغموك على الطلاق فطلقك لاقى، وإذا أرغموك على قولة كلمة الكفر فأنت لست بكافر. فكلما قلت الإرادة قبل الحساب حتى إذا انعدمت الإرادة انعدم الحساب، وكلما اتسعت الإرادة اتسع الحساب. فأنت بالعلم تتسع إرادتك، بالفقه تتسع إرادتك، بالعقل تتسع إرادتك، بالتراكم الخبرات تتسع إرادتك، فهكذا. فمن رحمة الله ذلك. فلذا هو الأفعال له خلقها وأمر ونهى. قال ارتباط المسببات بأسبابه، هو جعل الكون له منظومة معينة لا تتم إلا به. فإن أردت نارا لابد أن تشعل شيء، أما نار بلا إشعال لا، وأما ري بلا شرب ماء لا، وأما تنفس بلا أكسجين لا. جعل سبحانه وتعالى أسباب ومسببات، لما يخلقها سبحانه عز وجل ليبين قدرته سبحانه. فيأتي بالطعام لمريم من دون شيء، وتحمل مريم من دون جماع، هذا هو يخلق سبحانه. لكنه منظومة، لأن لكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها. لن يمكن حمل إلا بجماع، ولن يمكن شبع إلا بأكل، ولا يمكن ري إلا بشرب، لأنه ربط الأسباب بالمسببات. تمام. التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا، فهذا الكلام وقدرا وحكمة، شرع وقدر وحكمة. شرع من عاد الشرع هنا في موافقة المعتزلة ورد على الجبرية، والقدر في موافقة الجبرية ورد على القدرية، وحكمة رد على الاثنين. فمعناه ان الله له الخلق والأمر والحكم، وهذه عقيدة أهل السنة. أما عقيدة الجبرية الله له الخلق، عقيدة القدرية الله له الأمر. لا هؤلاء يؤمنون بالحكمة ولا هؤلاء يؤمنون بالحكمة، أهل السنة الخلق والأمر والحكم. سبحان الله. فلست بمجبر ولست بمخير، ولكني ميسر لما خلقت له. وهذا التيسير الله جل جعل له أسبابا ولجعل له أحوالا، ويحاسبني سبحانه وأنا مطمئن تماما، لأنه سبحانه هو الحكم العدل، بل هو صاحب الفضل العظيم، فأنا مطمئن تماما. أما الجبر غير مطمئن، لأن الجبر قال الله يفعل ما يشاء بدون أي حكمة، فيعذب هو يخليهم يعصوا ويعذب، يعذب فرعون، هو ليس له أن يعذب فرعون لكنه يفعل ما يشاء، وليس له أن يعذب إبليس لكنه يفعل ما يشاء، وليس له أن يعذب مرتكب الكبير لكنه يفعل ما يشاء. والقدرية يقولون هو يعذب لأنهم فعلوا المعاصي، وهو لم يجبرهم على أي شيء وليس له إرادة ولا خلق يفعلهم، وهذا باطل أيضا. أما أهل السنة يقولون له الخلق والأمر والحكمة. هذا هو مشهد أهل السنة، فشهوده توحيد الرب تعالى وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره. هذا ربوبية ولا ألوهية؟ الخلق المشيئة ربوبية، يفتح له باب الاستعانة به، ألوهية الاستعانة عبادة ودوام الالتجاء ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، يبقى يفتح له باب الربوبية. والجبرية لو تاخد بالك ربوبية فقط، القدرية لو تاخد بالك ألوهية فقط. أهل السنة عندهم الربوبية. قال وذلك يدنيه من عتبة العبودية، الاعتراف بالربوبية ثم الاستكانة والخضوع للإلوهية يفتح لك باب العبودية، وهو أعظم مقام لك، أعظم مقام لك. ويطرحه بالباب، باب الرجاء لله، فقيرا عاجزا مسكينا. أنت فقير وأنت مع الله لابد أن توصف بالفقير. وإذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الفقر، هو لا يقصد استعاذة بالله من الفقر إليه، لا، وإنما يستعيذ بالله من الفقر المادي. إنما الفقر، إنما الغنى المادي لا يمنع من الافتقار الحقيقي للرب عز وجل. فالإنسان لو عنده كل أموال الأرض هو فقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر مقيد ولا مطلق؟ مقيد، الفقر الدنيوي، الفقر الأحوال، لكنه يطلب أن يظل فقيرا إليه، بل ظل فقيرا لله سبحانه وتعالى. فهنا الفقير كلنا فقراء، والعجز كلنا فريد. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بلم العجز، الفقر والعجز كده، استعاذ اعوذ بك من الكسل والفقر والعجز والكسل، هذه كلها فيما يتعلق باحوال الدنيا. واما العجز والكسل فيما يتعلق باحوال العباده لله، اني لا اعجز عن عبادتك ولا اكسل عنها. والإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن الرسول قال قال الله له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا حياة، فهو لم يحي نفسه، ولا نشورا يعني لا بعث، ما في حد يستطيع أن يبعث نفسه أبدا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الجد والتشميل. فالإنسان لو اعتقد في الخلق فقط لا جد ولا تشميل، لو اعتقد انه مجبر تيجي تقول له اشتغل لك يا عم اشتغل، ما هو قم صلي، ما هو رايد عم صلي، حجبي يا ست لما يريد، لان هو هنا من غير ما يعرف هو معتقد في الخلق فقط. اما يلا تحجبي يلا بينا يلا نصلي هيا بينا، هنا معتقد في الامر بيسرع تنفيذ الامر. السنة دي يجمع بين الاثنين، هذه النقطة. فالإنسان يشهد خلقه ويشهد أمره سبحانه عز وجل، ويشهد ثوابه وعقابه، فهو يفعل المأمور طلبا للثواب، وينتهي عن المحظور خوفا من العقاب. يوجب له الجد والتشمير، عندي هنا الجد والتشمير، والجد والتشمير هذا سيؤدي إليه يجد ويشمل يشمل فيه في أن يتعبد ويحمد، وبذل وسع اجتهد في العبادة والقيام بالأمر. الجبر يقوم بالأمر، هو لا يعتقد في الأمر أصلا، فيقول لك هو اللي بيفعل، وأنا لما أزني أنا ما زنيت، هو اللي أعوذ بالله. قال والرجوع على نفسه باللوم، الجبر لا يمكن أن يلوم نفسه على أي شيء، لأنه حتى رفع اللوم عن إبليس وعن فرعون، فلا لوم، لأن كل أفعال الرب. والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة الربوبية والحكمة الربوبية والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة في الربوبية، وبين شهود التقصير والإساءة في حق الألوهية، وتطلب عيوب نفسه وأعماله، مراقبة النفس هذه ألوهية. ولذا قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم، ما معنى حاسب نفسي؟ يعني انظر في عيوبنا وانظر في تقصير، هذا هو. فهذا هو العبد الموفق الذي جمع بين اعتقاد الخلق والأمر والحكمة، المعان يعني الذي يرضى عنه الله ذلك فيعينه، لأنه دائما يقول إياك نعبد، الملطوف به. الملطوف به وصف صحيح، لأن من صفات الله اللطف من أسمائه اللطيف. المصنوع له، المصنوع له يعني الذي أقام الله ذلك الدنيا كلها من أجله لكي يعبد الرب عز وجل، الذي يقيم في مقام العبودية. وكل ما تكون عبدا كل ما يتشرف، ولذا أشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، وضمن له التوفيق لأنه وعده الله بالتوفيق، والله لا يخلف وعده أبدا. يضرب أمثلة بقى، يعني المهم أن الفهم هذا هو الفهم، البقي أمثلة. أمثلة بالسادات المؤمنين، السادات. قال هذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقصد بأنه مشهد الرسل؟ من فهم، لكن ماذا يريد؟ يريد أن نقول فبهداهم اقتدى، فبهداهم اقتدى. فهو مشهد أبيهم آدم، فبدأ بأبينا آدم عليه السلام الذي ينبغي أن نأخذ الشأن من عدوه. إذ يقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه في رواية ابن عباس تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، يقول هذه الكلمات، وإن كان الشيء الأبين ضعف ورى أن هناك كلمات أخرى يريدها حديث ابن عباس، أن آدم ظل يقول كلاما كله مضمون في هذه الكلام، يعني يستقر ويتوب ويندم ويبلغ ربه عز وجل أنه خاضع مستكين. ومشهد أبيهم الثاني أول الرسل نوح عليه السلام، هذا الأب الثاني للبشرية، إذ يقول ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي، كلمة وإلا تغفر لي يعني يا رب اغفر لي، وترحمني يعني يا رب ارحمني، لأنك إن لم تغفر لي وترحمني أضيع، فأنا لا غنى لي عن رحمتك ومغفرتك يا رب، أكون من الخاسرين. إذا لم يرحمك الله ويغفر لك ستخسر لا محالة، بل ستخسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء أو أبي الأنبياء صح إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وعليه، إذ يقول الذي خلقني فهو يهديه، ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحيين، كل ده ربوبية. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ألوهية على طول، ألوهية على طول. فنعم الربوبية تقتضي واجب العبودية، نعم الربوبية تقتضي واجب الألوهية على طول. فالرب الله هو الرب والإله. وقال في دعائه رب اجعل هذا البلد آمنا، هل استجاب الله له؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو قال هذا الدعاء وهو فين أخوان؟ في مكة، في مكة في الأول ولا بعد ما بنى البيت؟ لا، قبل أن يبنيه، مش كده؟ بعد ما بناه، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد ولا قبل؟ قبل، لما ترك هاجر ابنه. تمام؟ طيب، يعني قبل أن يبني البيت. وهنا إسماعيل لسه طفل صغير، يرجع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل صار فتى، فيرفع القواعد من البيت وإسماعيل. ماذا يقول؟ ربنا تقبل منا أنك أنت ابن باز إسماعيل. الذي يفضل يبكي ابن باز يسمع دي يبكي بكاء رهيب. ايه يا شيخ؟ ايه؟ يقول عبد مخصوص في مكان مخصوص مأمور امر مخصوص، ويقول تقبل منه. ده هو اللي مأمور برفع القواعد من البيت، ورفعها. ربنا امر بان يرفع القواعد، رفعها، نفذ الامر المخصوص في المكان المخصوص بفعل مخصوص، وكمان يقول ربي تقبل منا. اين نحن اذا؟ ويفضل يبكي ابن باز رحمه الله، شيخ الإسلام في زمن رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فلذا أنا كنت أرى أن نضيف هنا في جزء إيه، وإجارة إبراهيم القواعد، إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذا هو مشهد موسى صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في خطابه لربه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا ذلة لله، ده سفهاء اللي عملوا كده يا رب، واحنا مطيعون وأذلة لك، اللي قالوا هذا هم سفهاء، فلا تولدنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لاعتراف بأن الله خالق كل شيء حتى الهدى والضلال. طيب هنا لغاية كده ربوبية، أنت ولينا، وبعدين هذه إيه؟ تغفر لنا وارحمنا، ألوهية، وأنت خير الغافرين، هذا صفة لله وليس باسم، ولا صفة من يقول في أسماء مقيدة لله عز وجل، ما في أسماء مقيدة أو أسماء مضافة، وأسماء مطلقة نعم هذه صفة، إنما الاسم اللي فيها الغفار والغفور. إن ذلك يعني إن ذلك إلا امتحانك واختبارك، هذا معنى فتنتك، لأن الفتنة من الرب ابتلاء واختبار، كما يقال فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته، اختبار الذهب يكون بوضع في النار، وليس من الفتنة التي هي من الفعل السيء. يعني هنا لما موسى عليه السلام بيقول ربنا إن هي فتنتك، يعني هذا اختبارك لنا، لأن الفتنة من دون معناها الكفر. طيب كما في قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني آذوهم وابتلوهم، قال وكما في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر، ده الذي يقصده موسى عليه السلام، لا يقصد العذاب ولا يقصد الكفر، وإنما يقصد الابتلاء والامتحان. طيب هذه فتنة المخلوق، وموسى أعلم بالله تعالى أن يضيف إليه هذه الفتنة التي هي كفر أو هي أذن، وإنما هي كالفتنة في قوله تعالى وفتناك فتونا، يعني اختبرناك اختبارا وابتليناك ابتلاء، وصرفناك في الأحوال التي قصها الله سبحانه علينا من لدن ولادته إلى وقت خطاب، لأن موسى عليه السلام عاش ابتلاء دائم طول حياة موسى عليه السلام، ابتلاء ده مجرد بس ما بلغ أشده واستوى دخل في موضوع قتل، موضوع قتل على طول، وبعدين فرار، وبعدين عمل راعي وتعب وألم، وبعدين بعدها مباشرة وخذ أهله يرسل إليه، يرسل إليه إذا بلا سلاح، وهناك يتهم بالجنون ويتهم بالسحر ويهدد بالسجن ويقتل السحرة بعد أن أمنوا أمام عينيه، وهو لا يملك لهم شيئا، صلى الله عليه وسلم، مؤلم جدا إن اللي أمنوا به وصدقوه ويعتبروا الصحابة فرعون أمام عين موسى وأمام عين هارون قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل ولم يتحرك موسى وهارون، المسألة أشد من هذا. وبعدين يذهب إلى بني إسرائيل ويأخذ بني إسرائيل من أول ما يعبر بيهم، اجعل لنا إلها كما لهم، وانا عايزين أتى وبصل وتوم وعدس وروح ناجي ربك نعبد العجل، يجينا ابتلاء على طول، رايحين بيت المقدس اذهب انت وربك لغايه اخر حياته افرق بينه وبين القوم، حياته كلها ابتلاء صلى الله عليه وسلم، حياته كلها ابتلاء، ومع ذلك قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، سواء قاله وهو عبد صالح او قاله وهو رسول، لانه اذا كان قد ارسل اليه فهذا استثناء، وان كان لم يرسل اليه فقد كان عبدا صالحا من بني اسرائيل. وقال تعالى فغفر له انه هو الغفور الرحيم، فهنا فاغفر لي ألوهية صح، تعبد يعني. وهذا مشهد ذنون صلى الله عليه وسلم، من هو ذنون؟ يونس عليه السلام، اذ يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يتعبد بمنتهى الذله في بطن الحوت، فوحد ربه تعالى ونزهه عن كل عيب سبحانك، واضاف الظلم الى نفسه، قال اني كنت من الظالمين، مع ان نهيته كانت سليمه جدا لما ذهب مغاضبا. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، حين يقول في دعائه اللهم، يعني يا الله انت ربي، انت رب الربوبيه الاول، لا اله الا انت، انت الرب وانت الاله، انت خلقتني ربوبيه وانا عبدك الوهيه، وانا على عهدك يعني لا اله الا الله وتوحيدك، ووعدك ما استطعت، ما استطعت لأنك علمتنا لا يكلف الله نفسا، أعوذ بك من شر ما صنعت، هو صلح حاجة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلمك انت انا وانت احنا اللي عندنا صنيع سيء جدا. الرسول ما عندوش صنيع سيء، ده معصوم، انما انا وانت عندنا صنيع سيء. فقال اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء يعني اقر واعترف لك بنعمتك علي، وانا نعمة اسم جنس يعني مطلق النعم، وابوء بذنبي اقر واعترف بذنبي. ما هو ذنبي انا وانت صح، اما الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت غفار الذنوب. ربوبيه، دعاء نفس الوهيه، والوصف ربوبيه. فاقر بتوحيد الربوبيه المتضمن الانفراد سبحانه بالخلق وعموم المشيئه ونفوذها، وتوحيد الالوهيه المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن ايش ابن القيم يقول ايه؟ للاستقامة. ابن القيم اقتنع بفكر الشيخ الاسلام وعاش ايضا لها، الاعتبار الفقر الذاتي، انا الفقير بذاتي الى الغني، المحتاج الى الغني بذاته، الافتقار من جميع الوجوه اليه من كل شيء، وانت هات لي نقطة ممكن تستغني فيها عن الله، لا في حياتك ولا في تنفسك ولا في أكلك ولا في شربك ولا في أي شيء، ولا في عبادتك ولا صلاتك ولا خوفك ولا رجاءك ولا أي شيء، أنت في استقرار دائم كلي شامل، والله جل غنى شامل سبحانه. ثم قال وأنا على عهدك ووعدك، يعني أنا ملتزم شرعك وأمرك ودينك. فما هو العهد؟ ما هو عهدك؟ اللي هو إيه؟ عبادته وحده والإلهية وتصديق وعده، وهو جزاؤه وثوابه. فتضمن التزام الأمر يعني التزام الألوهية العبودية، والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب. وانت عارف الإيمان والاحتساب يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما كل تصديق وده كل إيمان. ايه الاحتساب دي؟ يعني اريد اجر، اطلب الاجر. فليس يكفي الايمان فقط، لكن لابد مع الايمان وايش؟ الايمان عليه ثواب، لكن الاحتساب كمان عليه ثواب. طيب، ثم لما علم ان العبد لا يوفي هذا المقام حق اي عبد حتى لو كان رسول الله، لا يمكن يوفي حق الله عز وجل الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعتي وقدرتي، انا ساتعبد ما استطيع. هو حق الله ان احنا نعبد دائما ال 24 ساعة بكل ثانية تكون عبد لله، ولكن لا نستطيع. فطالما لا نستطيع، هو نفسه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا ما استطاع. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم باستطاعته وقدرته، قدرة من؟ العبد، لا يتعداها. فقال ما استطعت، اي انا ملتزم لك ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين الربوبية والألوهية، او مشهد القدرة والعزة، ومشهد التقصير من نفس. اتهم محمد صلى الله عليه وسلم نفسه بالتقصير، فقال اعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من شر ما قصرت في حقك، وهو لم يقصر، ولكن هذه قدرته. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا، ثم اضاف النعم كلها الى وليها واهلها هو سبحانه، والمبتدئ بها الله، واضاف الذنب الى نفسه وعمله، وهذا الادب. هل ممكن اضيف الذنب الى الله عز وجل؟ اضيفه اليه بعد التوبه، اضيفه اليه ايش؟ خلقا لا امرا. فقال ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فانت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والاحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وانا المذنب المسيء المعترف بذنبي. هذا اذا قلنا نحن هذا الدعاء. اما النبي صلى الله عليه وسلم قالها على سبيل الفضل، يعني الاعتراف بفضل الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا انت لولا تعصمني لكنت مذنبا مسيئا. المقر بخطئه كما قال بعض العارفين، العارف ما هو؟ العامل الخائف الفاهم العام. نعم، العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله، يعني الربوبية كده، اي نعم، ومطالعة عيب النفس والعمل الألوهي. فشهود المنة توجب له المحبة لربه. كل ما تشوف النعم لازم تحس. وهو جبل الإنسان على أن من أدى إليك معروفا أحببته، صح ولا لا؟ لأنه بيعطيك بقى حبة شاي، والله بتعترف بالمن، بتعترف بالمن. ده لو واحد ابتسم لك أنت بتعترف بالمن، ولو أنت ماشي وما سلمتش عليه فراح مبتسم لك تشعر بأنك متألم. جميل اللي أدى لك جميلا واحدا، جميل فقط. لو أنت ماشي وتعبان واحد قال لك تعالى سريع على الكرسي ده شوية، تعالى اجلس هنا في الظل دقيقتين، تريد تصلي جيب لك مصلية، بتجد نفسك تحبه ولا لا؟ ما بالك ما بالك بإيه؟ أقول إيه؟ أقول إيه؟ ماذا أقول؟ ده ما فيش فهمت لحظة بتتخلى عنك نعم. يبقى لازم تحبه ولا لا؟ إذا كان أنت حضرتك لما بنتك تطيعك تحبها، ابنك يطيعك تحبه، زوجتك تطيعك تمدحها ليل ونهار وتتكلم عنها في كل مجال، زوجتي وفي زي زوجتي وفي زي بنت زوجتي، طاعة ومحبة وطبيخ وكذا وتكرم أهلي وتفعل وعمال تمدح فيها ليل ونهار، فما بالك بصاحب النعم كلها سبحانه عز وجل. لابد تحبه حبا عظيما جدا، بل لا تحب إلا هو ثم تحب فيه. فشهود المنة يجب ايه؟ المحبة. والمحبة تجب الشكر، تجب الحمد والثناء، وتجب مطالعة عيب النفس. ما انا هو لماذا انعم علي بكل هذه النعم؟ لاني فقير محتاج له، ولو انا لما اكون محتاج له ما كان عطاني، فانا دائما فقير، فهو بينعم علي وبيجبر خاطري سبحانه والجبار. فهذا يوجب استغفاره، يعني حسن الألوهية ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه وتعالى. شهود النعمة يؤدي للمحبة، المحبة تؤدي إلى كمال الألوهية. ثم لما قام هذا بقلب الداعي، لازم الأول يقوم بقلبك، ولن يقوم إلا بالمحبة مع الخوف والرجاء، وتوسل إليه لهذه الوسائل وهو اعتراف بنعم الله، لأن الاعتراف بنعم الله شكر لصفة من صفات الله للإنعام. توسل بهذه الوسائل من الاعتراف بالنعم والشكر لله عز وجل ومطالعة كل أمور الربوبية. قال بعدها فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. فتوسل بعمل صالح وهو الإقرار بالربوبية والإيمان، آمنا ربنا إننا آمنا فإيه؟ فاغفر لنا الذنوب. توسل بالعمل الصالح، فهذا فصل عظيم جدا. وهنا الكلام ابن القيم بيتكلم صافي لا راضي ولا غير راضي، فالكلام الجميل الدرر درر ابن القيم رحمه الله. ماشي اقرأ. هيتكلم عن نفس أصحاب المشهد، يعني مين أصحاب المشهد؟ الرابع أهل السنة والجماعة. ثلاث صفات، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المشهد الخامس. ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان، أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده إياه وقياده، من يشهد تسليط عدوه عليه وقياده إياه وسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة، فهو أسير معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه، وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه وناصره ووليه، عالم بأن نجاته في يديه وناصيته بين يديه، وأنه لو شاء قاده عنه وخلصه من يديه، فكلما قاده عدوه وكباحه بلجانه أكثر التفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه، وكلما أراد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته، فانجذب الدواعي قلبه هاربة إليه مترامية على بابه منطرحة في فنائه، كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال أنا عبيدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك وإني مغلوب فانتصر. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. المشهد السادس نعم وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخف تشفو عنه العبارة وإن الإشارة إليه بعض الإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره وقد علم مع ذلك جره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه فهو يناسبه بأوصافه ويدخل عليه بها قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب فانقطع تعلقه بشيء سواه فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه قد محى شهوده من قلبه فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضته ناظر إلى ما يصنعه منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد دنو عدوه له ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهو يخنقه خنقه وهو لا يشهد إلا خنقه له فهو يقول أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. وفي هذا المقال إشارة وكفاية ومن غلب حجابه وكثف اطباعه لا ينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال والله المستعان عليه التكلان ولا قوة إلا بالله.
هو هنا يعني ابن القيم رحمه الله يتكلم عن أهل التوحيد أهل السنة وهما قسمان. قال أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه يعني يشهد الشهوات والإغراءات والهوى الموجود وتزيين الشيطان للأمور في هذه الحياة كلها ووقوعه في تبعية للشيطان وقوعه في المعاصي وقوعه في الكبائر وقياده إياه بسلسلة الهوى يعني يرى نفسه أنه وقع في الشهوات وفي المعاصي بسبب هواه اتبع هواه وكبحه إياه بلجام الشهوة وأنه الشيطان قاد من الشهوة لكي يكذب ولكي يزني ولكي يأخذ الأموال بغير حقها فهو أسير معه مع مين؟ مع الشيطان بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه كأن الشيطان سيريده إلى فين؟ إلى النار والشيطان يريد ذلك وهو مع ذلك في داخله حب لله ورجاء في الله عز وجل ملتفت إلى ربه وناصره ووليه انقذني يا رب يعني عنده نية عظيمة للتوبة هذا هو يعني هو يقع في المعاصي ولكن في قلبه خير يريد التوبة وهذا كما حدث مع ماعز والغامدية فكل منهما وإن وقع وقاده الشيطان وكبحه بلجام الشهوة إلا أنه فورا استغاث بمولاه وقدم نفسه ليقتل لتحقيق التوبة النصوح ولذا كل منهما في أنهار الجنة سواء ماعز أو الغامدية. قال وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه وناصره ووليه يعني لم ينسى الله لأن العاصي إذا نسي الله عز وجل انتقل أولا من مقام الإيمان إلى مقام الإسلام ثم قد يخرج من الإسلام أيضا حين يستحل ذلك ولكن خد بالك كلنا عصاة وفينا من يعصي يحب المعصية يحبها وفينا من يعصي ثم يستحل المعصية فإذا استحل المعصية كفر وأما الذي لم يستحل المعصية فهو مستحب له. وهناك من يعصي ولكن في أثناء المعصية أو عقب المعصية يشعر بألم وحزن وندم شديد جدا، فهو يراجع نفسه، فهذا الذي يتألم فيستغيث ولا يغيثه إلا مولاه. فهنا ابن القيم بيصوره على أنه في عدو لك قوي جدا عليك وأنت ضعيف جدا وأخذك يقصوك لكي يقتلك، لكن أنت ليك ولي تستغيث به، أدركني أدركني أخذني يقتلني انقذني منه فينقذك. فده المثال الأول، يعني معناه الشخص الخاضع للشهوات التابع للأهواء ولكن في قلبه إرادة التوبة ثم الاستغاثة بالله عز وجل والاستعانة به لكي يغفر له، فمدار الأمر على التوبة. التوبة هنا التوبة من المعصية وليس التوبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي فيها إعظام الله عز وجل، وأتوب لأن أنا ما عصمت من الذنوب إلا لأنك عصمتني، فمن هنا توبة محمد صلى الله عليه وسلم. أما توبة العصاة غير توبة المعصومين، فتوبة المعصوم هي أنه يشكر الله عز وجل في شكل توبة، في شكل توبة لأنه هو عصم فبيشكره على شكل توبة ويبوء بذنب الذي لها ليس بذنب، لأن لو لم تعصمني كنت سأقع في الذنب. فتوبة الأنبياء غير توبة الآخرين. توبة الآخرين وقعوا في المعاصي بالفعل كعب بن مالك وكماعز وكالغامدية وكمعظم التائبين البكائين، هؤلاء احساسهم ان هناك عدوا قويا شديدا قبض عليه خذك اسير ورايح يقتلك، فانت بتستغيث بقوي ينقذك من يديه، وهذه الاستغاثة يعني التوبة، لان لن يغيثك الا ان تبت. اما في الاخير امرك اليه، ان كنت لم تتب امرك اليه. قال فكلما قاده قال وهو مع ذلك ملتفت الى ربه وناصره ووليه، يعني هو في ايد الشيطان ولكن بيستغيث بالرحمن، عالم بان نجاته في يد الله وان ناصية عدوه النواصل يد الله، فان ناصية الشيطان او ناصيته هو، وانه لو شاء طرده عنه. الله جل سبحانه لو انت تبت اليه ورجعت اليه خلصت من الشيطان من الهوى ومن كله وخلصه من يديه. فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه، يعني ايه كلما اوقعه في المعاصي، كلما اوقعه في مزيد من المعاصي اكثر الالتفات الى وليه وناصره، كلما اذنب تاب كلما اذنب تاب، هذه معناه. والتضرع اليه، لان التوبه تقتضي تضرعا، والتذلل بين يديه، وكلما زاد اغترابه، الاغتراب البعد عن الطاعة، هذا هو الغريب، الغريب من ابتعد عن الطاعة، لأن أنسك وعزك في طاعتك، فإذا أنت ابتعدت عن الطاعة فأنت غريب، غريب ضائع. قال وكلما زاد اغترابه يعني وقوعه في المعاصي وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته. هذا معناه أنه عميق الإيمان بصفات الرب عز وجل وبأن الله قادر على إنجائه والتوبة عليه. قال فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه، الهروب بالقلب، أما البدن أصلا مع من؟ كان مع الشيطان وقد استسلم للقتل، يعني يكاد يصل إلى اليأس، فنظر إلى سيده، يعني نادم، هذه معنى نظر إلى سيده أمامه، تذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة هي التوبة فوسب إليه منها، قفز من إيد إبليس، قفز لما لقى فرصة قفز، ودي طبيعة أي مقبوض عليه، صح ولا لا؟ أي حد مقبوض عليه وجد فرصة الهرب بها، والسمكة لو لقيت ثقب في الشبكة تفر منه مباشرة. فالذي في يد الشيطان ثم أصابه الندم، الندم هو الفرجة، يقفز من الندم يصل إلى التوبة نجا من الشبكة. ويعود من الشيطان وشركه، شرك اللي هو الفخ. قال فنظر إلى سيدي أمام ذكر عطفه ورأفته به وجد فرجة فوسب إليه، ما معنى وسب؟ ندم، نعم. قال فهبه طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال أنا عبدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك، لا خلاص لي من هذا العدو إلا أنا. لا، هذا ما فعله آدم؟ نعم. وكل تائب يفعل هذا؟ وإني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر. وهذا شأن الأنبياء. قال نوح عليه السلام إني مغلوب لأن هؤلاء شياطين لا يطيعونني. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة، لأن هذا المشهد مشهد من؟ التوابين. تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. إيه هي أسرار العبودية؟ الاعتراف بالربوبية. هو لا يمكن إنسان يتوب إلا إذا كان متأكدا أن الله رؤوف رحيم. لا يمكن إنسان يندم إلا إذا علم أن الله عفو غفور، صح ولا لا؟ فهنا الأسرار العبودية هنا لاعتراف بصفات الرب عز وجل والعمل بمقتضاه، والعمل بمقتضاه أدى إلى الندم، والندم هو التوبة. فده المشهد الأول. ما هو المشهد الأول؟ إنسان وقع في إيد الشيطان والشيطان يجره ويسوقه فاستغاث بالرحمن. المشهد الثاني لو أجل منه يعني في شيء من التعقيد. يقول وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخف تجفو عنه العبارة، يعني غير مستطيع أن أعبر عنه جيدا. وإن أشارت إليه بعض الإشارة أو إن أشرت إليه بعض، لكن سأبينه بإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر منه إليه. وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده. خلينا في المثال ثم نشوف دلالة المثال. المثال هنا ان انت عبد عند سيد في الدنيا، عبد عند سيد، سيدك فارس وشجاع وقوي، ولكن انت وقعت في ايد عدو والعدو ملكك ويريد يقتلك. فانت شفت سيدك بتقول يا سيدي ادركني انا عبدك وهذا ياخذني يقتلني. هذا المثال الاول. المثال الثاني سيدك هو اللي واخدك يقتلك. هنا بقى تستغيث بمين؟ به هو، به هو. عرفت؟ هذا المثال الثاني. خلينا في المثال فقط، ما تسقطش المثال. هنا المثال الثاني ان السيد المالك واخد احد عبيده اللي هو يملكه هو واخده يقتله، والعبد هنا ملوش احد يستغيث به خالص. في المثال الاول كان له سيد يستغيث به، الان هو السيد هيستغيث بقى كيف؟ فهنا هو تذكر ان هذا السيد رغم انه الان اخذه يقتله، لكن هذا السيد هو رأى منه طول حياته معه كرم وجود وخير وفضل ونعمة، فوجد انه لكي ينجو يبقى يعمل ايه؟ يستغيث به هو منه هو. ده المثال بيضربه ابن القيم. قال وذلك مثل عبد اخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده فهو قد احكم ربطه، سيده تمام وشد عينيه مغم كمان عينيه، وقد ايقن العبد انه في قبلته وانه هو قاتله لا غيره، وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فوجد انه لكي ينجو لابد ينجو منه هو به هو، فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به. قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب، ما عاد عنده سبب آخر نهائي إلا التضرع والرجاء والتوسل لسيده، وانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه. هو في عدو أضله ولكن العدو لم يأخذه، سيده هو اللي بيعاقب، سيده هو الذي يعاقب. طب ايش هذا؟ مش ما فهمتش، فهمت انتم؟ من عارف؟ من فهم؟ طب ما الاول هنا عامل كده برضه؟ السلام؟ ما وجه الاختلاف؟ الاول مذنب ومحب المعصية، وهو في اثناء فعل المعصية بيتذكر الله عز وجل ينقذه منها، مش قادر ابطل الخمر نجيني يا رب، غير قادر اني اكف عن الزنا بهذه المرأة نجيني يا رب. فهو مع استمراره في المعصية بيعمل ايه؟ بيطلب من ربي نجيه. وده شوف ناس كتير تعمل كده ويفعل معصية ويقعد يبكي ولا لا يا اخوان، ويمسك قطعة المخدرات ياكلها ويقعد يبكي، يا رب ما انا انسى يا رب توب علي بقى يا رب، وهو عمال مستمر. واخد بالك؟ ده النوع الاول. النوع الاول هو الشخص المستمر في المعصية، ومع استمرار في المعصية بيطلب من الرب ينجيه، لكنه مع المعصية لم يتركها. هذا ترك المعصية ولكن لا يدري هل غفر له ولا ولا هو ترك فقط، ترك المعصية، بطل زنا، بطل شرب خمر، بطل، فما عادش في ايد الشيطان. لكن هو الان في يد الرحمن، يجب ان يعاقبه على معصيه. فطمعان في وعده انه يخلف وعيده، يعني انا عصيت ومن حقك تعاقبني، تعاقبني، انا الان بطلت معصيه. عشان كده هو اجل، ليه اجل؟ انه بطل، كف عن المعصيه. فهنا هو كف عن المعصيه، لكن هل يضمن العفو؟ هل يضمن المغفره؟ لا. فالان هو الان في قبض سيده بسبب معاصيه، لم يعد في قبض الشيطان نهائيا، ليس محتاجا للرحمن ينقذه من الشيطان. هو الشيطان اغواه ولكنه خلاص ترك الشيطان وترك المعصيه، فهو الان مع الرحمن، ولكن لم يتاكد هل هو ندم على الفعل ولا لا. الان يحقق الندم بعد ما اقلع عن المعصيه. الاول لم يقلع، يريد من الله عز وجل ان ينقذه من الاستمرار في المعصيه، والثاني اقلع، يريد من الله عز وجل ان يقبل اقلاعه وندمه. عرفت الفرق؟ عشان كده الثاني اجل، عشان كده الثاني اجل، فهمت؟ ايوه الثاني اجل، لانه ترك الاول، لم يترك. فلما ترك المعصيه يريد التاكد من عفو الله عنه، لان ربنا سيعاقبه، لأنه ربنا بين عقوبة السارق وعقوبة القاتل وعقوبة كذا، وأنه ممكن يخلده في النار ليس أبدا. فهو الآن يعلم أنه يريد يستغيث في الدنيا قبل أن يقع في المشيئة في الآخرة، فيستغيث بالرب في الدنيا. يستغيث ينقذ من المعصية، يعفو عما كان من المعصية. عرفت الفرق؟ يبقى ده أجل ولا مش أجل؟ طيب عشان كده فهنا يقول، فهو يناشد بأوصافه، أنت العفو الغفور، أنت العفو الغفور يا أرحم الراحمين، ويدخل عليه به، أعوذ بك منك، قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب، وانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضبه. معرض إيه؟ هو الآن مع الشيطان ولا تركه؟ ترك الأولاني، الآن مع الثاني بيقول له الحق، انا في ايده، مش عارف لا مستطيع ابطل مخدرات ولا ابطل سرقه ولا ابطل كذا ولا ابطل كذا. ناس كتير هكذا، وفعلا في ندم ولكن ضعيف، يرتكب المعاصي وضعيف، بيستغيث بالرب ينقذه من عدوه. اما اللي ترك العدو فالان هو في قبضه الرب عز وجل، يريد العفو، انت انقذتني، سبحانك انقذتني، خلاص كرهتني في الدخان، كرهتني في الخمر، بعدتني عن الزنا، بعدتني عن بيئة الفساد والضلال. فاضل بقى ايه؟ مثل الرجل اللي قتل 100 نفس، ترك ولا ما ترك؟ وقع في الثانية بقى، اللي هي ايه؟ ان هو يريد يروح ارض صالحة لكي يقبل الله منه ويتوب عليه. فهذا معنى الاجل، ان هو مشهد اجل. عشان كده كان ابن القيم لا يؤدي الغرض بالضبط يعني، لكن عشان كده قال قصرة فيشير اشارة. قال، ويعني انا فهمت عن ابن القيم؟ لا، بس هذا من اللي بنفهم، ما احنا عال عليهم. قال، فهو معرض عن عدوه. هي دي النقطة اللي افهمتنا الفقرة، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده. شيل عدوه يحط كلمة، طيب الشيطان، قد محى شهوده من قلبه. محى ايش؟ يعني ايه؟ نفك من ايه؟ حب المعصية وفعله، هذا هو. فهو مقصور النظر الى سيد. انا خلاص مثل ادم عليه السلام، ادم اكل من الشجرة صح، هل ممكن ادم يرجع يأكل من الشجرة ثاني؟ فاضله بقى يتوب، عرفت؟ فهو بعد ما اكل من الشجرة لن يعود لكن الشجرة مرة اخرى ابدا، ففاضل بقى انه يقول يا رب اغفر لي وارحمني وانا ظلمت نفسي. فهو المشهد الاجل هو هنا، ترك المعصية لم يقم عليها، وبالتالي بدأ يلجأ إلى سيده ليستعيذ به منه. فده واضح جدا اهو، واضح جدا. وهل ذنون ممكن يخرج مغاضبا مرة أخرى؟ لا، أصفان لا إله إلا أنت سبحانك. عشان كده ده مشهد هؤلاء، مشهد هؤلاء إن هو بعد عن الشيطان وبعد عن المعصية باقي إنه يطمع في التوبة، وإيه كمان، وإنه لا يقع مرة أخرى فيها، التثبيت بقى، التثبيت. فلذا مشهده أجل جدا. قال قد محى شهوده من قلبه، شهوده الهاء عايد على مين؟ الشيطان. فهو مقصور النظر إلى سيده، فالله هو السيد، وكونه في مقصور إلى سيده، وكونه في قبضته ناظر إلى ما يصنعه، مستني اللي يعمله فيه يا رب، كما آدم عمل يبطل واقترق كلمات وانتظر، صح ولا ضامن؟ أبدا منتظر، فتاب عليه وهد، ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهد. فهنا آدم عليه السلام موقف الانتظار، يبقى ده مشهد دليل انه ترك المعصية وندم عليها وتاب الى الله سبحانه وتعالى، الان هو منتظر قبول التوبة. واضح يا اخوانا المشهد هذا؟ واضح جدا. منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه، ما هو؟ العفو. فيلاقي بقى الصحيفة تشال منها السيئات وكتب بدلها حسنات اللي هي توبة. ومثل الاول اللي هو في قبضة الشيطان ولكنه في قلبه حزن ويتمنى ان ينقذه الله من الاسلام في المعاصي، فيقول لك ربي يتوب علي، انا حزين والله، ربنا يتوب علي، وده موجود في الدنيا دي. ولذا لم يجد الالباني نظر لهذه النقطة وقال لا يكفر ترك الصلاة، يقول لك والله ربنا يقويه، والله نفسي صلي، فلم يكسر الألبان رحمه الله. قال ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه ويخنقه للموت، وذلك العبد يشهد خنق عدوه له، يستغيث به بسيده، وسيده يغيثه ويرحمه، ينقذه من إيد الشيطان. ويا مناس رأيناهم قد أنقذهم الله من إيد الشيطان، قلوا احمد الله، ده انت بقى، ده ربنا بس أنقذه، يبقى ما أعصابه مجرمه وفجأة يتوب ويبلغ عنه. ولكن ما يحصل للثاني، الثاني ده محسن اخوان، في مشهد ذلك من الامور العجيبة فوق ما يحصل للاول، وهو بمنزلة من اخذه محبوبه، فهو يخنقه خنقه وهو لا يشهد الا خنقه. الاولان مثل واحد بيضرب طفل والطفل بيستغيث بابيه، والثاني طفل في ايد ابوه اللي هيضربه، لكنه عارف ان ابوه لا رحيم، فيقول له يا خلاص اخر مرة والله. قال فهو يقول اخنق خنقك، اتفضل. فمن اخذه محبوبه فهو يخنقه خنقه وهو لا يشهد الا خنقه له، فهو يقول قولة معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عمواس، وهذا في عام 6 للهجرة، ومات فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال اخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. أصابه الطاعون، معاذ بن جبل رضي الله عنه، ده كلام معاذ، أصابه عام 6 طاعون عمواس، هي مخلفة عمر بن الخطاب، عام 6 لا 6 العام 6 من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو يقول فلما أصابه الطاعون بدأ يختنق، وكان اطرافه بتقع، معاذ بن جبل رضي الله عنه على متى مات صغير، قيل 36 سنة 37 سنة. فهو يقول لربه اخنق خنقك فانت تعلم ان قلبي يحبك. هذه العبارة ليست منطبقة على المثال الاول ولا الثاني، لا، ده بيكلمك لما تكون انت تحقق المحبة لله عز وجل وان ابتليت. لكن ابن القيم بيضرب مثال انه هو المسلمين كلهم يا الاول يا الثاني، اما الثالث هو المعصوم فقط. فالاول اللي هو بيرتكب المعصية وما زال في المعصية، وكثير منا هكذا ممكن يكون في معصية من المعاصي ومش بيبطلها، في ناس هو مبطل كثير من المعاصي لكن عنده معصية مستمر فيه، وفي نفس الوقت هو زعلان من نفسه، يعني غاضب من نفسه، يشوف انا شاب يبكي، هو مش قادر يبطل مسألة فتح المواقع وفتح اليوتيوب على اشياء ولكنه حزين لكن غير قادر يكف عنها. فده بيستغيث بالله مع دوامي على إيه؟ فهو في إيد الشيطان وبيستغيث بمن؟ بالرحمن. لكن النوع الثاني اللي هو فعل وتاب، تاب فعلا لكن خايف ألا يكون قد قبلت توبته، فبيطلب من الله قبول التوبة والعصمة من العودة إلى الذنب مرة أخرى. والناس هكذا، الأول يا الثاني، إلا المعصوم لا, 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 لا في الأولى وفي الثاني، لكن إحنا كلنا هكذا. إذا قلت لي أنا الأول ولا الثاني، لك لا مش ممكن، كذاب، كل ابن آدم خطاء، تمام. فالثالث اللي هو المعصوم لا بيقع في ذنب ولا بيقع في الشيطان ولا هو بيقع في ذنب يعني يتوب منه، لأن الله عصمه سبحانه عز وجل. قال وفي هذا المثل إشارة وكفاية، صح؟ إشارة وكفاية، يعني أنت يا داية دخل لبالك. ومن غلظ حجابه، من بقى النوع اللي هو لا غلظ حجابه، بيفعل معصية ومحب المعصية ولا يستغيث بالله. يا عم أنت بتزن لك محب كده أو سنوات تمام، يا عم أنت عمال تسرق وتاكل ناس بالباطل، يقول لك هو كده هو كده، انا راجل فهلاوي احب اكسب واحب كده، انا احب اكل. محمد عوض لما العربيه اخذت منه وطلبوا منه الفديه وراح يدفع الفديه، فبيقول له مش حرام عليك تسرق؟ قال له احنا لا نعرفه حرام ولا حلال، واحنا لو نعرفه حرام كنا خدناها. ده بقى ده نوع اول ونوع ثاني، ده نوع عايز ضرب الجزم. طيب في حياتكم يا اخواننا في ناس مصر على المعصيه ولا بيستغيث ولا شيء ولا يريد رب ينجيه ولا شيء، يعني تقول له ليه قال له انا كده؟ طب يا عم انت لماذا؟ اقول لك انا كده. طب ما تبطل التدخين وصحتك، تقول لك انت انا حر وانا مبسوط كده، بيحصل ولا ما في؟ فده اسمه غلظ طباعه وكسف حجابه، هذا هو. ما تنفع معاه شيء، لا هو فرحان وماشي مع الشيطان ويقول له لا انت مش قابض عليا، ده انا ماشي معاك بمزاج، ده انا هسبقك كمان. واليهود فعلهم هكذا، اليهود عنده استعداد، اللي هم كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعاني دونه، عنده سبب التوبة؟ أبدا، عدوات والله ما حيث. قال ومن غلظ حجابه وكسفت طباعه، فكسفت الطباع، بعدت عن حب الله وعن معرفة وعن شهود صفات الرب الرحمة والرأفة، لا ينفعه التصريح ولا ينفعه التلميح ولا ينفعه ضرب الأمثال، صح؟ كلام جميل، والله المستعان وعليه التكلان ولا قوة إلا بالله. من أجمل كلام، خلي بالك كل الكلام اللي جاي بعد كده هو كله في، عشان كده ايه انس العموري كان يقول لك عايزين كفايه بقى طريق الهجرتين ده، قلت له لا اطمن الكلام اللي جاي طيب ما تعملش زي صلاح، طلع يقول لك ما كفايه بقى تدمر ايه. ضرب المثال ايش؟ حب المعصيه. لا 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 لا، هو لا يحب المعصية، هو بيستجيب للشهوة، في بيحب المعصية وفي بيستجيب للشهوة، بيضعف فبيحصل له حب حال ارتكابها فقط، إنما المحب للمعصية ارتكبها لم يرتكبها هو بيحبها وبيتمناها، فهمت؟ في فرق، ولا شك إن كلنا بنقع في المعاصي، تكون لحظة يسموها لحظة ضعف، فبتضعف فتقع في المعصية تندم، لكن هناك هو بيسعى إليها وبيبحث عنها، ولو لم يتمكن منها بيحبها ونفسه فيها، وممكن هو غير قادر وليس معه مال ومحبوس في السجن، لك نفسي في حتة حشيش وكده. طب ما بس أنا مش قادر، هو بيحب المعصية نالها أو لم ينالها. أما الضعيف بيضعف بيحب المعصية حال وقوعي فيها، وهو في أثناء قد يندم، وإلا يندم في أثناء يندم بعدها، بيندم بعدها. ويشوف نفسك انت لما بتفوتك صلاة او بتتأخر عن صلاة فجر يوم ولا شيء، شوف ماذا يحدث لك، صلى الله العفو والعافية. نعم. اي امام يطول واحد ترك الصلاة من حقه، فقد فعلها الرجل مع معاذ رضي الله عنه، ولكن تكون اطالة مذمومة وليست اطالة سنية عادية. لا خلاص، هذا من قالوا يجوز مفارقة الإمام لعذر وذكروا أعذار منها تطويل الإمام، يجوز مفارقة الإمام، إنسان جاله رعاف، جاله مغص، جاله شيء، سمع صراخ أهله، يعني هناك أسباب مفارقة الإمام. هناك أسباب قالوا ومنها مفارقة منها تطويل الإمام. قال الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت ليس فقرا، القوت مسكنة، الفقر انعدام القوت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اعطينا ما يكفينا فقط، قوت كفاية. لكن الفقير ده لا يجد شيء خالص ابدا. وقال جزاك الله خير لأصحابي لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. يعني هو مع كره للفقر، لكن الإنسان إذا ابتلي بالفقر ها أثابه الله جل ثوابا بحيث يتمنى لو دام الفقر معه. لكن نستعيذ بالله من الفقر؟ نعم نستعيذ بالله من الفقر. وإذا كل إنسان يرى ثواب شيء يقول لك يا سلام لو كان طال شوية، لأنه رأى ثوابه، أما هو في الدنيا لا يرى ثوابه فيتعلم منه. لذا المريض يتمنى الشفاء، ولو علم أجره للمرض لتمنى طول المرض. فالتمني شيء والرضا بالشيء أمر آخر، والاستعاذة بالله من الشيء أمر آخر. نعم صريح ذاك صريح الإيمان. ثبت في الشريعة من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وهذا نجد في أنفسنا هذا كلام عام يشمل كل الناس في كل زمان حتى احنا. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ازداد جلب الشيطان فيكم لينفي عنكم صفات الرب عز وجل. قال بعض أهل العلم في تفسير ذلك إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب عليه أن ينطق به. صح كلنا حتى أنت تتصور الرب عز وجل. قال لعظم بشاعته ونكارته حتى أن خروره من السماء، يعني وقوعه من السماء، أهون عليه من أن ينطق به. فاستنكار العبد لهذه الوساوس واستفزاعه إياها ومحاربته لا هو صريح الإيمان. يعني بيجي لك صورة للرب عز وجل صورة سيئة فأنت بتحزن منها تستعيذ بالله منها، هو ده الإيمان؟ هو ده الإيمان، لأن دفعك التنزيه إلى الاستعاذة من هذا. لأن إيمانه الصادق بالله وبكمال أسمائه وصفاته، وأنه لا شبيه له، يعني لا مثيل له ولا ند له، وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير، يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوساوس ومحاربتها واعتقاد بطلانها. ولا شك أن ما ذكر لك هذا الزميل من جملة الوساوس إيه؟ أي بكلام ابن باز رحمه الله. ما هذا ابن باز أفهم الناس الكلام، ولكنه لم يؤلف كتابا رحمه الله رحمة واسعة. ما المستعان.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها به. وجريان حكمه على الخليقة. وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى به قلمه. ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له، ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشميع وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع باللوم على نفسه والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة وبين سهول التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق. وهذا هو مشهد الرسل، فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلم الله فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره، فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول: إذ يقول في خطابه لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك. والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشر، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه. ومن هذا قوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا مشهد ذي النون إذ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعمو المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمنة للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده، وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه، فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب. ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها، فقال: ما استطعت، أي ألتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا. ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ لها، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه. كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل، فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل، قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هنا الكلام على أهل السنة والعقيدة الصحيحة لأهل السنة، فيما يتعلق بأفعال الرب. فأهل السنة ليسوا في حيرة من أمرهم، ولا يقولون بأن الإنسان مسير ولا بأن الإنسان مخير، وإنما يعلمون أن هذا الكون بما فيه وأفعال العباد فيه بين قدرة الله عز وجل وخلقه وأمره وملكه وحكمته. فالمشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، التوحيد الربوبية والألوهية، والأمر أمر الله عز وجل مقتضي الألوهية وأمره المقتضي للربوبية، وكلاهما يتضمن الحكمة. فيشهد انفراد الرب تعالى بالخلق، فلا خالق إلا الله. يعني إيه انفراد الله رب تعالى بالخلق؟ ماذا يقصد منها هنا؟ خلق أفعال العباد. هو لأنه ما في خالق إلا الله، إذن أفعالنا كلها هو الذي خلقه سبحانه عز وجل. فإن قلت ولكن لي إرادة، أقول لك هو الذي خلقه. ونفوذ مشيئته تعالى، إنه ما شاء كان، فستفعل ما كتب عليك، وسيخلق الله فيك ما يريده. وتعلق الموجودات بأسرها به وجريان حكمه على الخلق. فالعبيد في كل أفعالهم يعلمون أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. إلى هنا هذه عقيدة الجبرية، وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى بها قلمه. يؤمنون بأن كل شيء سيتم حسب علم الله وحسب الكتابة، لأن العلم والكتابة هما طرفا القدر، لأن القدر علم وكتابة يتم معهما المشيئة والخلق. ويشهد ذلك أي واهنا أمره ونهيه. إذا الغيب جرى بها قلمه هم متفقون فيها مع الجبرية، ثم يقولون ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه، لأنه لا يمكن يكون أجبرك ثم يأمرك، ولا يمكن يكون مجبرا لك وينهاك، فلا يقول لك لا تكذب وهو الذي يحرك لسانك بالكذب، لا يمكن. تمام؟ فيثبتون أن الله له الخلق كما تقول الجبرية، وله الأمر كما تقول القدرية، ولكن يجمع بينهما الخلق والأمر. الجبرية يقولون الخلق فقط، والقدرية يقولون الأمر فقط. أهل السنة يقولون الخلق، ألا له الخلق والأمر. فيشهد ذلك أمره ونهيه. إذن الأمر لابد أن الله طالما أمرني خلق لي إرادة أستطيع بها أن أنفذ أمره، وأستطيع بها أن أنتهي عما نهى، وبالتالي يحق لي الثواب منه على ما أطعته فيه، والعقاب منه على ما عصيته فيه. أما لو أنا مجبر يبقى سأجبر على كل شيء. وارتباط الجزاء بالأعمال، الجزاء هذا من أمر الله عز وجل، والأعمال هذا تنفيذ العبد له، والعبد ينفذ بإرادة الله. هذه الإرادة وإن كانت مخلوقة وضعيفة ومحدودة، ولكنك أيضا من رحمة الله تحاسب على قدر ضعفها ومحدوديتها. كلما ضاقت الأمور على الإرادة كلما قل الحساب، كلما اتسعت الأمور على الإرادة زاد الحساب. ولذا يحاسب العالم غير الجاهل، ويحاسب العاقل غير المجنون، ويحاسب الكبير غير الصغير، ويحاسب المختار غير المكره، ويحاسب الهادي غير العاقل غير الغاضب، ويحاسب القاصد غير الخاطئ. فعلى قدر الإرادة هذه يحاسبك الله سبحانه عز وجل، هو الذي خلقه، لأنه هو الذي خلق المعاملات الوراثية والجينات، والذي خلق التراكم الخضراتي، والذي خلق جريان الدم وقرار ينبع من هذه كلها. فالله الذي خلق كل هذا، وعلى قدر هذا التصرف الذي سخرك الله فيه ويسرك الله له يحاسب. ولذا كلما زاد الجبر عليك كلما قل الحساب حتى ينعدم الحساب. فإذا حملك أناس فضربوا بك شخصا فقتلوه انعدم حسابك، وإذا قيدك أناس أقوياء قيدوا رجليك ويديك وفتحوا فمك ووضعوا فيه خمرا فشربت الخمر انتهى حسابك فليس لا شيء عليك. واذا ارغموك على الطلاق فطلاقك لا يقع، واذا ارغموك على قوله كلمه الكفر فانت لست بكافر. فكلما قلت الاراده قل الحساب، حتى اذا انعدمت الاراده انعدم الحساب، وكلما اتسعت الاراده اتسع الحساب. فانت بالعلم تتسع ارادتك، بالفقه تتسع ارادتك، بالعقل تتسع ارادتك، بالتراكم الخبرات تتسع ارادتك، فهكذا. فمن رحمه الله ذلك، فلذا هو الافعال له خلقها وامر ونهى. قال ارتباط المسببات باسبابه، هو جعل الكون له منظومه معينه لا تتم الا به. فان اردت نارا لابد ان تشعل شيء، اما نار بلا اشعال لا، واما ري بلا شرب ماء لا، واما تنفس بلا اكسجين لا. جعل سبحانه وتعالى اسباب ومسببات، لما يخلقها سبحانه عز وجل ليبين قدرته سبحانه، فياتي بالطعام لمريم من دون شيء، وتحمل مريم من دون جماع. هذا هو يخلق سبحانه، لكنه منظومه، لان لكل قاعده شواذ تؤكد القاعده ولا تنفيها. لن يمكن حمل الا بجماع، ولن يمكن شبع الا باكل، ولا يمكن ري الا بشرب، لانه ربط الاسباب بالمسببات. تمام. التي جعلت اسبابا مقتضيه لها شرعا، فهذا الكلام وقدرا وحكمه، شرع وقدر وحكمه. شرع من عاد الشرع هنا في موافقه المعتزله ورد على الجبري، والقدر في موافقه الجبري ورد على القدري، وحكمه رد على الاثنين. فمعناه ان الله له الخلق والامر والحكم، وهذه عقيدة أهل السنة. أما عقيدة الجبرية الله له الخلق، عقيدة القدرية الله له الأمر، لا هؤلاء يؤمنون بالحكمة ولا هؤلاء يؤمنون بالحكمة. أهل السنة الخلق والأمر والحكم، سبحان الله. فلست بمجبر ولست بمخير، ولكني ميسر لما خلقت له. وهذا التيسير الله جل جعل له أسبابا ولجعل له أحوالا، ويحاسبني سبحانه وانا مطمئن تماما، لانه سبحانه هو الحكم العدل، بل هو صاحب الفضل العظيم، فانا مطمئن تماما. اما الجبر غير مطمئن، لان الجبر قال الله يفعل ما يشاء بدون اي حكمه، فيعذب هو يخليهم يعصوا ويعذب، يعذب فرعون، هو ليس له ان يعذب فرعون لكنه يفعل ما يشاء، وليس له ان يعذب ابليس لكنه يفعل ما يشاء، وليس له ان يعذب مرتكب الكبير لكنه يفعل ما يشاء. والقدريه يقولون هو يعذب لانهم فعلوا المعاصي وهو لم يجبرهم على اي شيء، وليس له اراده ولا خلق يفعلهم، وهذا باطل ايضا. اما اهل السنه يقولون له الخلق والامر والحكمه. هذا هو مشهد اهل السنه. فشهوده توحيد الرب تعالى وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائي وقدره، هذا ربوبية ولا ألوهية؟ الخلق المشيئة ربوبية، يفتح له باب الاستعانة به، ألوهية الاستعانة عبادة، ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، يبقى يفتح له باب الربوبية. والجبرية لو تاخد بالك ربوبية فقط، القدرية لو تاخد بالك ألوهية فقط. أهل السنة عندهم الربوبية. و قال وذلك يدنيه من عتبة العبودية، الاعتراف بالربوبية ثم الاستكانة والخضوع للالوهية يفتح لك باب العبودية، وهو اعظم مقام لك، اعظم مقام لك. ويطرحه بالباب باب الرجاء لله فقيرا عاجزا مسكينا. انت فقير وانت مع الله لابد ان توصف بالفقير. واذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الفقر، هو لا يقصد السعادة بالله من الفقر إليه، لا، وإنما يستعيذ بالله من الفقر المادي. إنما الغنى المادي لا يمنع من الافتقار الحقيقي للرب عز وجل. فالإنسان لو عنده كل أموال الأرض هو فقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله من الفقر مقيد ولا مطلق؟ مقيد الفقر الدنيوي فقر الأحوال، لكنه يطلب أن يظل فقيرا إليه، بل ظل فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا الفقير كلنا فقراء، والعجز كلنا فريدة نبرة لما استعاذ بلم العجز الفقر والعجز كده استعاذ، أعوذ بك من الكسل والفقر والعجز والكسل، هذه كلها فيما يتعلق بأحوال الدنيا. وأما العجز والكسل فيما يتعلق بأحوال العبادة لله، أني لا أعجز عن عبادتك ولا أكثر عنها. والإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن الرسول قال قال الله له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا حياة، فهو لم يحيي نفسه ولا نشورا، يعني لا بعث، ما في حد يستطيع أن يبعث نفسه أبدا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الجد والتشميل. فالإنسان لو اعتقد في الخلق فقط لا جد ولا تشميل، لو اعتقد أنه مجبر تيجي تقول له اشتغل لك يا عم اشتغل، ما هو قم صلي، ما هو رايد عم صلي، حجب يا ست لما يريد، لان هو هنا من غير ما يعرف هو معتقد في الخلق فقط. اما يلا تحجبي يلا بينا يلا نصلي هيا بينا، اذا معتقد في الامر بيسرع تنفيذ الامر. السنة يجمع بين الاثنين، هذه النقطة. فالانسان يشهد خلقه ويشهد امره سبحانه عز وجل، ويشهد ثوابه وعقابه، فهو يفعل المأمور طلبا للثواب وينتهي عن المحظور خوفا من العقاب، يوجب له الجد والتشمير. عندي هنا الجد والتشمير، والجد والتشمير هذا سيؤدي إليه الجد ويشمل يشمل فيه في أن يتعبد ويحمد وبذل وسع اجتهد في العبادة والقيام بالأمر. الجبر يقوم بالأمر، هو لا يعتقد في الامر اصلا، فيقول لك هو اللي بيفعل، وانا لما ازني انا ما زنيت، هو اللي اعوذ بالله. قال والرجوع على نفسه باللوم، الجبر لا يمكن ان يلوم نفسه على اي شيء، لانه حتى رفع اللوم عن ابليس وعن فرعون، فلا لوم لان كل افعال الرب، والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة هي الربوبية والحكمة الربوبية والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة في الربوبية، وبين شهود التقصير والإساءة في حق الألوهية وتطلب عيوب نفسه وأعمله، مراقبة النفس هذه ألوهية. ولذا قال عمر دعونا حاسبوا أنفسكم، ما معنى حاسب نفسي؟ يعني أنظر في عيوبنا وأنظر في تقصير، هذا هو. فهذا هو العبد الموفق الذي جمع بين اعتقاد الخلق والأمر والحكمة، المعان يعني الذي يرضى عنه الله ذلك فيعينه، لأنه دائما يقول إياك نعبد، الملطوف به. الملطوف به وصف صحيح، لأن من صفات الله اللطف من أسمائه اللطيف. المصنوع له، المصنوع له يعني الذي أقام الله ذلك الدنيا كلها من أجله لكي يعبد الرب عز وجل، الذي يقيم في مقام العبودية. وكل ما تكون عبدا كل ما يتشرف، ولذا أشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، وضمن له التوفيق لأنه وعده الله بالتوفيق، والله لا يخلف وعده أبدا. يضرب أمثلة بقى، يعني المهم أن الفهم هذا هو الفهم، البقي أمثلة. أمثلة بالسادات المؤمنين، السادات. قال هذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقصد أنه مشهد الرسل؟ من فهم، لكن ماذا يريد؟ يريد أن نقول فبهداهم اقتدى. فهو مشهد أبيهم آدم، فبدأ بأبينا آدم عليه السلام الذي ينبغي أن نأخذ الشأن من عدوه. إذ يقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه في رواية ابن عباس تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، يقول هذه الكلمات، وإن كان الشيء بين ضعف، وأرى أن هناك كلمات أخرى يريدها حديث ابن عباس ان ادم ظل يقول كلاما كله مضمون في هذا الكلام، يعني يستقر ويتوب ويندم ويبلغ ربه عز وجل انه خاضع مستكين. ومشهد ابيهم الثاني اول الرسل نوح عليه السلام، هذا الاب الثاني للبشرية، اذ يقول ربي اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي، كلمة والا تغفر يعني يا رب اغفر لي وترحمني، يعني يا رب ارحمني، لانك ان لم تغفر لي وترحمني اضيع، فانا لا غنى لي عن رحمتك ومغفرتك يا رب، اكن من الخاسرين. اذا لم يرحمك الله ويغفر لك ستخسر لا محالة، بل ستخسر الدنيا والاخرة، ذلك والخسران المبين. ومشهد امام الحنفاء وشيخ الانبياء او آل الانبياء صح ابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وعليه، اذ يقول الذي خلقني فهو يهديه، ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، كل ده ربوبية. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ألوهية على طول، ألوهية على طول. فنعم الربوبية تقتضي واجب العبودية، نعم الربوبية تقتضي واجب الألوهية على طول. فالرب الله هو الرب هو الإله. وقال في دعائه رب اجعل هذا البلد آمنا، هل استجاب الله له؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو قال هذا الدعاء وهو فين أخوان؟ في مكة، في مكة في الأول ولا بعد ما بنى البيت؟ لا قبل أن يبنيه، مش كده؟ بعد ما بناه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بعد ولا قبل؟ قبل، لما ترك هاجر ابنه. تمام، طيب، يعني قبل ان يبني البيت. وهنا اسماعيل لسه طفل صغير، يرجع ابراهيم عليه السلام واسماعيل صار فتى، فيرفع القواعد من البيت واسماعيل. ماذا يقول؟ ربنا تقبل منا انك انت ابن باز يسمع الآية دي يفضل يبكي، ابن باز يسمع دي يبكي بكاء رهيب. ايه يا شيخ؟ ايه يقول؟ عبد مخصوص في مكان مخصوص، مأمور أمر مخصوص، ويقول تقبل منه. ده هو اللي مأمور برفع القواعد من البيت، ورفعها. ربنا أمر بأن يرفع القواعد، رفعها، نفذ الأمر المخصوص في المكان المخصوص بفعل مخصوص، وكمان يقول ربي تقبل منا. أين نحن إذا؟ ويفضل يبكي. ابن باز رحمه الله شيخ الإسلام في زمن، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فلذا أنا كنت أرى أن نضيف هنا تزيد ايه، وإجارة ابراهيم القواعد، ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. وهذا هو مشهد موسى صلى الله عليه وسلم، اذ يقول في خطابه لربه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا زلة لله، ده السفهاء اللي عملوا كده يا رب، واحنا مطيعون وزلة لك، اللي قالوا هذا هم سفهاء، فلا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الاعتراف بأن الله خالق كل شيء حتى الهدى والضلال. طيب هنا لغاية كده ربوبية، أنت ولينا، وبعدين هذه إيش؟ تغفر لنا وارحمنا، ألوهية، وأنت خير الغافرين. هذا صفة لله وليس باسم، ولا شبة من يقول في أسماء مقيدة لله عز وجل، ما في أسماء مقيدة، هو أسماء مضافة وأسماء مطلقة. نعم هذه صفة، إنما الاسم اللي فيها الغفار والغفور. إن ذلك يعني إن ذلك إلا امتحانك واختبارك، هذا معنى فتنتك، لأن الفتنة من الرب ابتلاء واختبار، كما يقال فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته، اختبار الذهب يكون بوضع في النار، وليس من الفتنة التي هي من الفعل السيء. يعني هنا لما موسى عليه السلام بيقول ربنا ان هي فتنتك، يعني هذا اختبارك لنا، لان الفتنة من دون معناها الكفر. طيب كما في قوله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني اذوهم وابتلوهم، قال وكما في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر. ده الذي يقصده موسى عليه السلام، لا يقصد العذاب ولا يقصد الكفر، وإنما يقصد الابتلاء والامتحان. طيب هذه فتنة المخلوق، وموسى أعلم بالله تعالى أن يضيف إليه هذه الفتنة التي هي كفر أو هي أذن، وإنما هي كالفتنة في قوله تعالى وفتناك فتونا، يعني اختبرناك اختبارا وابتليناك ابتلاء، وصرفناك في الأحوال التي قصها الله سبحانه علينا من لدن ولادته إلى وقت خطاب، لأن موسى عليه السلام عاش ابتلاء دائم طول حياة موسى عليه السلام ابتلاء، ده مجرد بس ما بلغ أشده واستوى دخل في موضوع قتل، موضوع قتل على طول، وبعدين فرار، وبعدين عمل راعي وتعب وألم، وبعدين بعدها مباشرة وخد أهله يرسل إليه، يرسل إليه إذا بلا سلاح، وهناك يتهم بالجنون ويتهم بالسحر ويهدد بالسجن ويقتل السحرة بعد أن أمنوا أمام عينيه وهو لا يملك لهم شيئا. صلى الله عليه وسلم مؤلم جدا إن اللي أمنوا به وصدقوه ويعتبر الصحابة فرعون أمام عين موسى وأمام عين هارون قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل ولم يتحرك موسى وهارون، المسألة أشد من هذا. وبعدين يذهب إلى بني إسرائيل ويأخذ بني إسرائيل من أول ما يعبر بيهم اجعل لنا إلها كما لهم وإحنا عايزين أتى وبصل وتوم وعدس وروح ناجي ربك نعبد العجل، يلزم ابتلاء على طول، رايحين بيت المقدس اذهب انت وربك لغايه اخر حياته افرق بينه وبين القوم، حياته كلها ابتلاء صلى الله عليه وسلم، حياته كلها ابتلاء، ومع ذلك قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، سواء قاله وهو عبد صالح او قاله وهو رسول، لانه اذا كان قد ارسل اليه فهذا استثناء، وان كان لم يرسل اليه فقد كان عبدا صالحا من بني اسرائيل. وقال تعالى فغفر له انه هو الغفور الرحيم، فهنا فاغفر لي الوهيه صح تعبد يعني. وهذا مشهد ذنون صلى الله عليه وسلم، من هو ذنون؟ يونس عليه السلام، اذ يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يتعبد بمنتهى الذله في بطن الحوت، فوحد ربه تعالى ونزهه عن كل عيب سبحانك، واضاف الظلم الى نفسه، قال اني كنت من الظالمين، مع ان نهيته كانت سليمه جدا لما ذهب مغاضبا. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، حين يقول في دعائه اللهم، يعني يا الله انت ربي، انت رب الربوبيه الاول، لا اله الا انت، انت الرب وانت الاله، انت خلقتني ربوبيه وانا عبدك الوهيه، وانا على عهدك يعني لا اله الا الله وتوحيدك، ووعدك ما استطع ما استطعت لأنك علمتنا لا يكلف الله نفسا، أعوذ بك من شر ما صنعت. هو صنع حاجة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلمك أنت أنا وإنت، إحنا اللي عندنا صنيع سيء جدا، الرسول ما عندوش صنيع سيء ده معصوم، إنما أنا وإنت عندنا صنيع سيء. فقال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني أقر وأعترف لك بنعمتك علي، وأنا نعمة مجنس يعني مطلق النعم، وأبوه بذنبي، أقر وأعترف بذنبي، ما هو ذنبي أنا وأنت صح؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفار الذنوب، ربوبية، دعاء نفس ألوهية، والوصف ربوبية. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الألوهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن ايش ابن القيم يقول ايه؟ للاستقامة. ابن القيم اقتنع بفكر شيخ الإسلام وعاش ايضا لها، الاعتبار الفقر الذاتي، انا الفقير بذاتي الى الغني، المحتاج الى الغني بذاته، الاستقامة من جميع الوجوه اليه من كل شيء، وانت هات لي نقطه ممكن تستغني فيها عن الله، لا في حياتك ولا في تنفسك ولا في اكلك ولا في شربك ولا في اي شيء، ولا في عبادتك ولا صلاتك ولا خوفك ولا رجاءك ولا اي شيء، انت في استقرار دائم كلي شامل، والله جل غنى شامل سبحانه. ثم قال وانا على عهدك ووعدك يعني أنا ملتزم شرعك وأمرك ودينك، فما هو العهد؟ ما هو عهدك اللي هو إيه؟ عبادة وحد والإلهية وتصديق وعده وهو جزاؤه وثوابه، فتضمن التزام الأمر يعني التزام الألوهية العبودية والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب. وانت عارف الإيمان والاحتساب يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما كل تصديقه وده كل الإيمان. ايه الاحتساب دي؟ يعني اريد أجر، اطلب الأجر، فليس يكفي الايمان فقط، لكن لابد من الايمان. وايش الايمان؟ عليه ثواب، لكن الحساب كمان عليه ثواب. طيب، ثم لما علم ان العبد لا يوفي هذا المقام حق اي عبد حتى لو كان رسول الله، لا يمكن يوفي حق الله عز وجل الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته. انا ساتعبد ما استطيع، هو حق الله ان احنا نعبد دائما ال 24 ساعة بكل ثانية تكون عبد لله، ولكن لا نستطيع. فطالما لا نستطيع، هو نفسه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا ما استطاع. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم باستطاعته وقدرته، قدرة من؟ العبد، لا يتعداها. فقال ما استطعت، أي أنا ملتزم لك ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين الربوبية والألوهية أو مشهد القدرة والعزة ومشهد التقصير من نفس، اتهم محمد صلى الله عليه وسلم نفسه بالتقصير، فقال أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من شر ما قصرت في حقك، وهو لم يقصر ولكن هذه قدرته. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا، ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها هو سبحانه والمبتدئ بها الله، وأضاف الذنب إلى نفسه وعمله، وهذا الأدب. هل ممكن أضيف الذنب إلى الله عز وجل؟ أضيفه إليه بعد التوبة، أضيفه إليه إيش؟ خلقا لا أمرا. فقال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبي. هذا إذا قلنا نحن هذا الدعاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل الفضل، يعني الاعتراف بفضل الله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنت لولا تعصمني لكنت مذنبا مسيء المقر بخطئه، كما قال بعض العارفين. العارف ما هو؟ العامل الخائف الفاهم العام. نعم، العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله، يعني الربوبية مش كده؟ أي نعم، ومطالعة عيب النفس والعمل الألوهي. فشهود المنة توجب له المحبة لربه، كل ما تشوف النعم لازم تحس. وهو جبل الإنسان على أن من أدى إليك معروفا أحببته، صح ولا لا؟ لذلك يعطيك بقى حبة شاي، والله بتعترف بالمن ده. لو واحد ابتسم لك انت بتعترف بالمن، ولو انت ماشي وما سلمتش عليه فراح مبتسم لك تشعر بانك متألم. جميل اللي قد لك جميلا واحدا، جميل فقط. لو انت ماشي وتعبان واحد قال لك تعالى سريع على الكرسي ده شويه، تعالى اجلس هنا في الضلك دقيقتين، تريد تصلي جيب لك مصلية، بتجد نفسك تحبه ولا لا؟ ما بالك بيه نقول ايه بايه اقول ايه ماذا اقول؟ ده ما فيش فهمت لحظة بتتخلى عنك نعم. يبقى لازم تحبه ولا لا؟ اذا كان انت حضرتك لما بنتك تطيعك تحبها، ابنك يطيعك تحبه، زوجتك تطيعك تمدحها ليل نهار وتتكلم عنها في كل مجال، زوجتي وفي زي زوجتي وفي زي مثل زوجتي، طاعة ومحبة وطبيخ وكذا وتكرم أهلي وتفعل، وعمال تمدح فيها ليل ونهار. فما بالك بصاحب النعم كلها سبحانه عز وجل؟ لابد تحبه حبا عظيما جدا، بل لا تحب إلا هو ثم تحب فيه. فشهود منا يجب إيه؟ المحبة، والمحبة تجب الشكر، تجب الحمد والثناء، وتجب مطالعة عيب النفس ما أنا هو لماذا أنعم علي بكل هذه النعم؟ لأني فقير محتاج له، ولو أنا لم أكن محتاج له ما كان أعطاني، فأنا دائما فقير، فهو بينعم علي وبيجبر خاطري سبحانه والجبار. فهذا يوجب استغفاره، يعني حسن الألوهية ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه وتعالى. شهود النعمة يؤدي إلى المحبة، المحبة تؤدي إلى كمال الألوهية. ثم لما قام هذا بقلب الداعي، لازم الأول يقوم بقلبك، ولن يقوم إلا بالمحبة مع الخوف والرجاء، وتوسل إليه بهذه الوسائل وهو اعتراف بنعم الله، لأن الاعتراف بنعم الله شكر لصفة من صفات الله للإنعام. توسل بهذه الوسائل من الاعتراف بالنعم والشكر لله عز وجل ومطالعة كل أمور الربوبية. قال بعدها فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. فتوسل بعمل صالح وهو الإقرار بالربوبية والإيمان، آمنا ربنا إننا آمنا فإيه فاغفر لنا الذنوب، توسل بالعمل الصالح. فهذا فصل عظيم جدا. وهنا الكلام ابن القيم بيتكلم صافي لا راضي ولا غير راضي، فالكلام الجميل الدرر ابن القيم رحمه الله. ماشي اقرأ. هيتكلم عن نفس اصحاب المشهد، يعني مين اصحاب المشهد؟ الرابع اهل السنة والجماعة. ثلاث صفات. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المشهد الخامس. ثم اصحاب هذا المشهد فيه قسمان، احدهما من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده اياه وقياده، من يشهد تسليط عدوه عليه وقياده اياه وسلسلة الهوى وكبحه اياه بلجام الشهوة، فهو اسير معه بحيث يسوقه الى ضرب عنقه، وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه وناصره ووليه، عالم بأن نجاته في يديه وناصيته بين يديه، وأنه لو شاء قاده عنه وخلصه من يديه. فكلما قاده عدوه وكباحه بلجانه أكثر التفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه، وكلما أراد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته، فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه مترامية على بابه منقرحة في فنائه، كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة، طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال: أنا عبيدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك، ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك، وإني مغلوب فانتصر. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة، تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. المشهد السادس. نعم. وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخف، تشفو عنه العبارة، وإن الإشارة إليه بعض الإشارة، وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه، وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده، فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه، وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره، وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فهو يناسبه بأوصافه ويدخل عليه بها، قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب، فانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه، قد محى شهوده من قلبه، فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضته، ناظر إلى ما يصنعه، منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد دنو عدوه له ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه. ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول، وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه، فهو يخنقه خنقه وهو لا يشهد إلا خنقه له، فهو يقول أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. وفي هذا المقال إشارة وكفاية، ومن غلب حجابه وكثف طباعه لا ينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال، والله المستعان عليه التكلان، ولا قوة إلا بالله.
هو هنا يعني ابن القيم رحمه الله يتكلم عن أهل التوحيد أهل السنة، وهما قسمان. قال أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه، يعني يشهد الشهوات والإغراءات والهوى الموجود وتزيين الشيطان للأمور في هذه الحياة كلها، ووقوعه في تبعية للشيطان، وقوعه في المعاصي، وقوعه في الكبائر، وقياده إياه بسلسلة الهوى، يعني يرى نفسه أنه وقع في الشهوات وفي المعاصي بسبب هواه، اتبع هواه، وكبحه إياه بلجام الشهوة، وأنه الشيطان قاد من الشهوة لكي يكذب ولكي يزني ولكي يأخذ الأموال بغير حقها، فهو أسير معه، مع مين؟ مع الشيطان، بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه، كأن الشيطان سيريد إلى فين؟ إلى النار، والشيطان يريد ذلك، وهو مع ذلك في داخله حب لله ورجاء في الله عز وجل، ملتفت إلى ربه وناصره ووليه، انقذني يا رب، يعني عنده نية عظيمة للتوبة. هذا هو، يعني هو يقع في المعاصي ولكن في قلبه خير يريد التوبة، وهذا كما حدث مع ماعز والغامدية. فكل منهما وإن وقع وقاده الشيطان وكبحه بلجان الشهوة، إلا أنه فورا استغاث بمولاه وقدم نفسه ليقتل لتحقيق التوبة النصوح، ولذا كل منهما في أنهار الجنة سواء ماعز أو الغامدية. قال وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه وناصره ووليه، يعني لم ينسى الله، لأن العاصي إذا نسي الله عز وجل انتقل أولا من مقام الإيمان إلى مقام الإسلام، ثم قد يخرج من الإسلام أيضا حين يستحل ذلك. ولكن خد بالك كلنا عصاة، وفينا من يعصي يحب المعصية يحبها، وفينا من يعصي ثم يستحل المعصية فإذا استحل المعصية كفر، وأما الذي لم يستحل المعصية فهو مستحب له. وهناك من يعصي ولكن في أثناء المعصية أو عقب المعصية يشعر بألم وحزن وندم شديد جدا، فهو يراجع نفسه، فهذا الذي يتألم فيستغيث ولا يغيث إلا مولاه. فهنا ابن القيم بيصوره على أنه في عدو لك قوي جدا عليك وأنت ضعيف جدا وأخذك يقصوك لكي يقتلك، لكن انت ليك ولي تستغيث به، ادركني ادركني اخذني يقتلني انقذني منه فينقذك. فده المثال الاول، يعني معناه الشخص الخاضع للشهوات التابع للاهواء ولكن في قلبه ارادة التوبة ثم الاستغاثة بالله عز وجل والاستعانة به لكي يغفر له، فمدار الامر على التوبة. التوبة هنا التوبة من المعصية وليس التوبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي فيها اعظام الله عز وجل، واتوب لان انا ما عصمت من الذنوب الا لانك عصمتني، فمن هنا توبة محمد صلى الله عليه وسلم. اما توبة العصاة غير توبة المعصومين، فتوبة المعصوم هي انه يشكر الله عز وجل في شكل توبة، في شكل توبة لانه هو عصم فبيشكره على شكل توبة ويبوء بذنب الذي لها ليس بذنب، لأن لو لم تعصمني كنت سأقع في الذنب. فتوبة الأنبياء غير توبة الآخرين، توبة الآخرين وقعوا في المعاصي بالفعل ككعب كعب بن مالك وكماعز وكالغامدية وكمعظم التائبين البكائين، هؤلاء احساسهم ان هناك عدوا قويا شديدا قبض عليه خذك اسير ورايح يقتلك، فانت بتستغيث بقوي ينقذك من يديه، وهذه الاستغاثة يعني التوبة، لان لن يغيثك الا ان تبت، اما في الاخرة امرك اليه، ان كنت لم تتب امرك اليه. قال فكلما قاده قال وهو مع ذلك ملتفت الى ربه وناصره ووليه، يعني هو في ايد الشيطان ولكن بيستغيث بالرحمن، عالم بان نجاته في يد الله وان ناصية عدوه النواصب يد الله، فان ناصية الشيطان او ناصيته هو، وانه لو شاء طرده عنه. لا جل سبحانه لو انت تبت اليه ورجعت اليه خلصت من الشيطان من الهوى ومن كله وخلصه من يديه. فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه، يعني ايه كلما اوقعه في المعاصي، كلما اوقعه في مزيد من المعاصي اكثر الالتفات الى وليه وناصره، كلما اذنب تاب، كلما اذنب تاب، هذه معناه. والتضرع اليه، لان التوبه تقتضي تضرعا، والتذلل بين يديه، وكلما زاد اغترابه، الاغتراب البعد عن الطاعه، هذا هو الغريب، الغريب من ابتعد عن الطاعه، لان انسك وعزك في طاعتك، فاذا انت ابتعدت عن الطاعه فانت غريب، غريب ضائع. قال وكلما زاد اغترابه، يعني وقوعه في المعاصي وبعده عن بابه، تذكر عطفه وبره واحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته. هذا معنى انه عميق الايمان بصفات الرب عز وجل وبان الله قادر على انجائه والتوبة عليه. قال فانجذبت دواعي قلبه هاربة اليه، الهروب بالقلب، اما البدن اصلا مع من؟ كان مع الشيطان، وقد استسلم للقتل، يعني يكاد يصل الى اليأس، فنظر الى سيده، يعني نادم، هذه معنى الى سيده امامه، تذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة هي التوبة، فوسب اليه منها، قفز من ايد ابليس، قفز لما لقى فرصة قفز، ودي طبيعة اي مقبوض عليه، صح ولا لا؟ اي حد مقبوض عليه وجد فرصة الهرب بها، والسمكة لو لقيت ثقب في الشبكة تفر منه مباشرة. فالذي في يد الشيطان ثم أصابه الندم، الندم هو الفرجة، يقفز من الندم يصل إلى التوبة، نجا من الشبكة، ويعود من الشيطان وشركه، شرك اللي هو الفخ. قال فنظر إلى سيدي أمام وذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوسب إليه، ما معنى وسب؟ ندم، نعم. قال فهبه طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال انا عبدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك، لا خلاص لي من هذا العدو الا انا، لا هذا ما فعله ادم، نعم، وكل تائب يفعل هذا، واني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، وهذا شأن الانبياء. قال نوح عليه السلام اني مغلوب لان هؤلاء شياطين لا يطيعونني. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة، لأن هذا المشهد مشهد من؟ التوابين. تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. إيه هي أسرار العبودية؟ الاعتراف بالربوبية. هو لا يمكن إنسان يتوب إلا إذا كان متأكدا أن الله رؤوف رحيم، لا يمكن إنسان يندم إلا إذا علم أن الله عفو غفور، صح ولا لا؟ فهنا الأسرار العبودية هنا الاعتراف بصفات الرب عز وجل والعمل بمقتضاه، والعمل بمقتضاه ادى الى الندم، والندم هو التوبه. فده المشهد الاول. ما هو المشهد الاول؟ انسان وقع في ايد الشيطان والشيطان يجره ويسوقه فاستغاث بالرحمن. المشهد الثاني اللي هو اجل منه يعني في شيء من التعقيد، يقول وفوقه مشهد اجل منه واعظمه واخف تجفو عنه العبارة، يعني غير مستطيع أن يعبر عنه جيدا. وإن أشارت إليه بعض الإشارة أو إن أشرت إليه بعض، لكن سأبينه بإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر منه إليه، وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده. خلينا في المثال ثم نشوف دلالة المثال. المثال هنا ان انت عبد عند سيد في الدنيا، عبد عند سيد، سيدك فارس وشجاع وقوي، ولكن انت وقعت في ايد عدو والعدو ملكك ويريد يقتلك، فانت شفت سيدك بتقول يا سيدي ادركني انا عبدك وهذا ياخدني يقتلني. هذا المثال الاول. المثال الثاني سيدك هو اللي واخدك يقتلك. هنا بقى تستغيظ بمين؟ به هو، به هو، عرفت؟ هذا المثال الثاني. خلينا في المثال فقط، ما تسقطش المثال. هنا المثال الثاني ان السيد المالك واخد احد عبيده اللي هو يملكه هو واخده يقتله، والعبد هنا ملوش احد يستغيث به خالص. في المثال الاول كان له سيد يستغيث به، الان هو السيد هيستغيث بقى كيف؟ فهنا هو تذكر ان هذا السيد رغم انه الان اخذه يقتله، لكن هذا السيد هو رأى منه طول حياته معه كرم وجود وخير وفضل ونعمة، فوجد انه لكي ينجو يبقى يعمل ايه؟ يستغيث به هو منه هو. ده المثال اللي بيضربه ابن القيم. قال: وذلك مثل عبد اخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده فهو قد احكم ربطه، سيده تمام وشد عينيه مغم كمان عينيه، وقد ايقن العبد انه في قبلته وانه هو قاتله لا غيره، وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فوجد انه لكي ينجو لابد ينجو منه هو به هو، فهو يناشده باوصافه ويدخل عليه به. قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب، ما عاد عنده سبب اخر نهائي الا التضرع والرجاء والتوسل لسيده، وانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه. هو في عدو اضله ولكن العدو لم ياخذه، سيده هو اللي بيعاقب، سيده هو الذي يعاقب. طب ايش هذا؟ مش ما فهمتش، فهمت انتم؟ من عارف من فاهم. طب ما الاول هنا عامل كده برضه الاختلاف، ما وجه الاختلاف؟ الاول مذنب ومحب المعصيه، وهو في اثناء فعل المعصيه بيتذكر الله عز وجل ينقذه منها، مش قادر ابطل الخمر نجيني يا رب، غير قادر اني اكف عن الزنا بهذه المرأة نجيني يا رب. فهو مع استمراره في المعصية بيعمل ايه؟ بيطلب من رب ينجيه. وده شوف ناس كتير تعمل كده ويفعل معصية ويقعد يبكي، ولا لا يا اخوان؟ ويمسك قطعة المخدرات ياكلها ويقعد يبكي، يا رب ما انا انسى، يا رب توب علي بقى يا رب، وهو عمال مستمر. واخد بالك؟ ده النوع الاول. النوع الاول هو الشخص المستمر في المعصية ومع استمرار في المعصية بيطلب من الرب ينجيه، لكنه مع المعصية لم يتركها. هذا ترك المعصية ولكن لا يدري هل غفر له ولا هو ترك فقط، ترك المعصية، بطل زنا، بطل شرب خمر، بطل، فما عادش في ايد الشيطان، لكن هو الان في يد الرحمن يجب ان يعاقبه على معصيه. فطمعان في وعده انه يخلف وعيده، يعني انا عصيت ومن حقك تعاقبني، انا الان بطلت معصيه، عشان كده هو اجل. ليه اجل؟ انه بطل، كف عن المعصيه. فهنا هو كف عن المعصيه، لكن هل يضمن العفو؟ هل يضمن المغفره؟ لا. فالان هو الان في قبض سيده بسبب معاصيه، لم يعد في قبض الشيطان نهائيا، ليس محتاجا للرحمن ينقذه من الشيطان، هو الشيطان اغواه ولكنه خلاص ترك الشيطان وترك المعصيه. فهو الان مع الرحمن ولكن لم يتاكد هل هو ندم على الفعل ولا لا، الان يحقق الندم بعد ما اقلع عن المعصيه. الاول لم يقلع، يريد من الله عز وجل ان ينقذه من الاستمرار في المعصيه، والثاني اقلع يريد من الله عز وجل ان يقبل اقلاعه وندمه. عرفت الفرق؟ عشان كده الثاني اجل، عشان كده الثاني اجل، فهمت؟ ايوه الثاني اجل، لأنه ترك الأول لم يترك. فلما ترك المعصية يريد التأكد من عفو الله عنه، لأن ربنا سيعاقبه، لأنه ربنا بين عقوبة السارق وعقوبة القاتل وعقوبة كذا، وأنه ممكن يخلده في النار ليس أبدا. فهو الآن يعلم أنه يريد يستغيث في الدنيا قبل أن يقع في المشيئة في الآخرة، فيستغيث بالرب في الدنيا.
يستغيث إذا ينقذ من المعصية، يعفو عما كان من المعصية. عرفت الفرق؟ يبقى ده أجل ولا مش أجل؟ طيب عشان كده فهنا يقول، فهو يناشد بأوصافه، أنت العفو الغفور، أنت العفو الغفور يا أرحم الراحمين. ويدخل عليه به، أعوذ بك منك، قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب، وانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضبه. معرض يبقى هو الآن مع الشيطان ولا تركه؟ ترك الأولاني، الآن مع الثاني بيقول للحق أنا في إيده، مش عارف لا مستطيع أبطل مخدرات ولا أبطل سرقة ولا أبطل كذا ولا أبطل كذا. ناس كتير هكذا، وفعلا في ندم ولكن ضعيف، يرتكب المعاصي وضعيف، بيستغيث بالرب ينقذ من العدو. أما اللي ترك العدو فالآن هو في قبضة الرب عز وجل، يريد العفو. أنت أنقذتني سبحانك، أنقذتني خلاص، كرهتني في الدخان، كرهتني في الخمر، بعدتني عن الزنا، بعدتني عن بيئة الفساد والضلال. خد بقى إيه؟ مثل الرجل اللي قتل 100 نفس، ترك ولا ما ترك؟ وقع في الثانية بقى اللي هي إيه؟ إن هو يريد يروح أرض صالحة لكي يقبل الله منه ويتوب عليه. فهذا معنى الأجل، إنه مشهد أجل. عشان كده كان ابن القيم لا يؤدي الغرض بالضبط يعني، لكن عشان كده قال قصرة فيشير إشارة. قال، ويعني أنا فهمت عن ابن القيم؟ لا، بس هذا من اللي بنفهم، ما احنا عال عليهم. قال، فهو معرض عن عدوه. هي دي النقطة اللي أفهمتنا الفقرة، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده. شيل عدوه يحط كلمة، طيب الشيطان قد محى شهوده من قلبه. محى ايه يعني؟ ايه انفك من ايه؟ حب المعصية وفعله، هذا هو. فهو مقصور النظر الى سيد. انا خلاص مثل ادم عليه السلام، ادم اكل من الشجرة صح، هل ممكن ادم يرجع يأكل من الشجرة ثاني؟ فاضله بقى يتوب، عرفت؟ فهو بعد ما اكل من الشجرة لن يعود لكن الشجرة مرة اخرى ابدا. ففاضل بقى انه يقول يا رب اغفر لي وارحمني وان ظلمت نفسي. فهو المشهد الاجل هو هنا، ترك المعصية لم يقم عليها، وبالتالي بدأ يلجأ إلى سيده ليستعيذ به منه. فده واضح جدا اهو، واضح جدا. وهل جنون ممكن يخرج مغاضبا مرة أخرى؟ لا، أصفان لا إله إلا أنت سبحانك. عشان كده ده مشهد هؤلاء، إن هو بعد عن الشيطان وبعد عن المعصية، باقي إنه يطمع في التوبة وإيه كمان، وانه لا يقع مرة اخرى فيها. التثبيت بقى، فلذا مشهده اجل جدا. قال قد محى شهوده من قلبه، شهوده الهاء عايد على مين؟ الشيطان. فهو مقصور النظر الى سيده، فالله هو السيد، وكونه في مقصور الى سيده، وكونه في قبضته ناظر الى ما يصنعه به، مستني اللي يعمله فيه يا رب. كما آدم عمل يبطل واقترق كلمات وانتظر صح ولا ضامن؟ أبدا منتظر. فتاب عليه وهد، ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهد. فهنا آدم عليه السلام موقف الانتظار. يبقى ده مشهد جليل، انه ترك المعصية وندم عليها وتاب الى الله سبحانه وتعالى، الان هو منتظر قبول التوبة. واضح يا اخوانا المشهد هذا؟ واضح جدا. منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. ما هو؟ العفو. فيلاقي بقى الصحيفة تشال منها السيئات وكتب بدلها حسنات اللي هي توبة. ومثل الاول اللي هو في قبضة الشيطان، ولكنه في قلبه حزن ويتمنى ان ينقذه الله من الاستمرار في المعاصي، فيقول لك ربي يتوب علي، انا حزين والله، ربنا يتوب علي.
وده موجود في الدنيا دي. ولذا لم يلزم الألباني نظر لهذه النقطة وقال لا يكفر ترك الصلاة. يقول لك والله ربنا يقويني، والله نفسي صلي. فلم يكفر الألباني رحمه الله. قال ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه ويخنقه للموت، وذلك العبد يشهد خنق عدوه له، يستغيث به بسيده وسيده يغيثه ويرحمه ينقذه من إيد الشيطان. ويا مناس رأيناهم قد أنقذهم الله من يد الشيطان. قل له احمد الله، ده انت بقى ده ربنا بس انقذك، يبقى ما اعصابه مجرمه وفجأة يتوب ويبلغ عنه. ولكن ما يحصل للثاني، الثاني ده محسن اخوان في مشهد ذلك من الامور العجيبة فوق ما يحصل للاول، وهو بمنزلة من اخذه محبوبه فهو يخنقه خنقه وهو لا يشهد الا خنقه. الاولاني مثل واحد بيضرب طفل والطفل بيستغيث بابيه، والثاني طفل في ايد ابوه اللي هيضربه، لكنه عارف ان ابوه لا رحيم ولا مقياد خلاص اخر مره والله قال فهو يقول اخنق خنقك اتفضل. فمن اخذه محبوبه فهو يخنقه خنقه وهو لا يشهد الا خنقه له، فهو يقول قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عمواس، وهذا في عام 6 للهجرة، ومات فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال اخنق خنقك فانت تعلم ان قلبي يحبك. اصابه الطاعون معاذ بن جبل رضي الله عنه. ده كلام معاذ اصابه عام 6 طاعون عمواس ايام خلافة عمر بن الخطاب. عام 6 لا 6 العام السادس من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو يقول فلما أصابه الطاعون بدأ يختنق، وكان أطرافه بتقع. معاذ بن جبل رضي الله عنه متى مات؟ صغير، قيل 36 سنة 37 سنة. فهو يقول لربه أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. هذه العبارة ليست منطبقة على المثال الأول ولا الثاني، لا، ده بيكلمك لما تكون أنت تحقق المحبة لله عز وجل وإن ابتليت. لكن ابن القيم بيضرب مثال إنه هو المسلمين كلهم يا الأول يا الثاني، أما الثالث هو المعصوم فقط. فالأول اللي هو بيرتكب المعصية وما زال في المعصية، وكثير منا هكذا ممكن يكون في معصية من المعاصي ومش بيبطلها. في ناس هو مبطل كثير من المعاصي لكن عنده معصية مستمر فيه، وفي نفس الوقت هو زعلان من نفسه، يعني غاضب من نفسه. شفت انا شاب يبكي، هو مش قادر يبطل مسألة فتح المواقع وفتح اليوتيوب على اشياء، ولكنه حزين لكن غير قادر يكف عنها. فده بيستغيث بالله مع دوامي على ايه، فهو في ايد الشيطان وبيستغيث بمال بالرحمن. لكن النوع الثاني اللي هو فعل وتاب فعلا، لكن خايف ألا يكون قد قبلت توبته، فبيطلب من الله قبول التوبة والعصمة من العودة إلى الذنب مرة أخرى. والناس هكذا يا الأول يا الثاني، إلا المعصوم لا, 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 لا في الأولى ولا في الثاني، لكن إحنا كلنا هكذا. إذا قلت لي أنا الأول ولا الثاني لك لا مش ممكن، كذاب، كل ابن أبي خطاء، تمام. فالثالث اللي هو المعصوم لا بيقع في ذنب ولا بيقع في الشيطان ولا هو بيقع في ذنب يعني يتوب منه، لأن الله عصمه سبحانه عز وجل. قال وفي هذا المثل إشارة وكفاية، صح؟ إشارة وكفاية، يعني أنت يدي دخل لبالك. ومن غلظ حجابه، من بقى النوع اللي هو لا غلظ حجابه، بيفعل معصية ومحب المعصية ولا يستغيث بالله. يعني أنت بتزن لك محب كده أو سنوات تمام يا عم، انت عمال تسرق وتاكل ناس بالبطن، يقول لك هو كده انا راجل فهلاوي احب اكسب واحب كده، انا احب اكل. محمد عوض لما العربيه اخذت منه وطلبوا منه الفديه وراح يدفع الفديه، فبيقول له مش حرام عليك تسرق؟ قال له احنا لا نعرفه حرام ولا حلال، واحنا لو نعرفه حرام كنا خدناها. ده نوع اول ونوع ثاني، ده نوع عايز ضرب الجزم. طيب في حياتكم يا اخواننا في ناس مصر على المعصية ولا بيستغيث ولا شيء ولا يريد ربه ينجيه ولا شيء، يعني تقول له ليه وصلت وقال له انا كده طب يا عم انت لماذا اقول لك انا كده؟ طب ما تبطل التدخين وصحتك تقول لك انت انا حر وانا مبسوط كده، بيحصل ولا ما في؟ فده اسمه غلظ طباعه وكسف حجابه، هذا هو. ما تنفع معاه شيء، لا هو فرحان وماشي مع الشيطان ويقول له لا انت مش قابض عليا، ده انا ماشي معاك بمزاج، ده انا هسبقك كمان. واليهود فعلهم هكذا، اليهود عنده استعداد اللي هم كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعانيونه، عندهم استعداد للتوبه؟ ابدا، هذا وصل الله ما حييه. قال ومن غلظ حجابه وكسفت طباعه، فكسفت الطباع، بعدت عن حب الله وعن معرفة وعن شهود صفات الرب الرحمة والرأفة، لا ينفعه التصريح ولا ينفعه التلميح ولا ينفعه ضرب الأمثال. صح، كلام جميل، والله المستعان وعليه التكلان ولا قوة إلا بالله. من أجمل كلام، خلي بالك كل الكلام اللي جاي بعد كده هو كله في، عشان كده ايه انس العموري كان يقول لك مفيش فيها بقى طريق الهجرتين ده، انت لا تطمن الكلام اللي جاي طيب تعملش زي صلاح طلع يقول لك ما كفايه تدمر ايه. الله المستعان. ضرب المثال ايش؟ حب المعصيه. لا 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 لا، هو لا يحب المعصيه، هو بيستجيب للشهوه، في بيحب المعصية وفي بيستجيب للشهوة، بيضعف فبيحصل له حب حال ارتكابها فقط، انما المحب للمعصية ارتكبها لم يرتكبها هو بيحبها وبيتمناها. فهمت؟ في فرق، ولا شك ان كلنا بنقع في المعاصي، تكون لحظة يسموها لحظة ضعف فتضعف فتقع في المعصية تندم، لكن هناك هو بيسعى اليها وبيبحث عنها، ولو لم يتمكن منها بيحبها ونفسه فيها، وممكن هو غير قادر وليس معه مال ومحبوس في السجن، لك نفسي في حته حشيش وكده. طب ما بس انا مش قادر، هو بيحب المعصيه نالها او لم ينالها. اما الضعيف بيضعف بيحب المعصيه حال وقوعي فيها، وهو في اثناء قد يندم، وان لم يندم في اثناء يندم بعدها، بيندم بعدها. ويشوف نفسك انت لما بتفوت الصلاه او بتتاخر عن صلاه فجر يوم ولا شيء، شوف ماذا يحدث لك. صلى الله العفو والعافيه. نعم. اي امام يطول واحد ترك الصلاه من حقه، فقد فعلها الرجل مع معاذ رضي الله عنه، ولكن تكون اطاله مذمومه وليست اطاله سنيه عاديه. لا خلاص، هذا من قالوا ويجوز مفارقه الامام لعذر، وذكروا اعذار منها تطويل امام، يجوز مفارقه الامام، انسان جاله رعاف، جاله مغص، جاله شيء، سمع صراخ اهله، يعني هناك اسباب لمفارقه الامام، هناك اسباب. قالوا ومنها مفارقه، منها تطويل امام. قال الله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من الفقر، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت ليس فقرا، القوت مسكنة، الفقر انعدام القوت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اعطينا ما يكفينا فقط، قوت كفاية. لكن الفقير ده لا يجد شيء خالص ابدا. وقال جزاك الله خير لاصحابي لو تعلمون ما لكم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فاقه وحاجة. يعني هو مع كره للفقر، لكن الإنسان إذا ابتلي بالفقر أثابه الله جل ثوابا بحيث يتمنى لو دام الفقر معه. لكن نستعيذ بالله من الفقر. نعم نستعيذ بالله من الفقر. وإذا كل إنسان يرى ثواب شيء يقول لك يا سلام لو كان طال شوية، لأنه رأى ثوابه، أما هو في الدنيا لا يرى ثوابه فيتعلم منه. لذا المريض يتمنى الشفاء، ولو علم اجره للمرض لتمنى طول المرض. فالتمني شيء والرضا بالشيء امر اخر، والاستعاذه بالله من الشيء امر اخر. نعم. صريح ذاك صريح الايمان. ثبت في الصحيح ان الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. وهذا نجد في انفسنا، هذا كلام عام يشمل كل الناس في كل زمان حتى احنا. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. فرح النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناها ازداد جلب الشيطان فيكم لينفي عنكم صفات الرب عز وجل. قال بعض أهل العلم في تفسير ذلك: إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب عليه أن ينطق به، صح؟ كلنا حتى أنت تتصور الرب عز وجل. قال: لعظم بشاعته ونكارته حتى أن خروره من السماء، يعني وقوعه من السماء، أهون عليه من أن ينطق به. فاستنكار العبد لهذه الوساوس واستفزاعه إياها ومحاربته لها هو صلح الإيمان. يعني بيجي لك صورة للرب عز وجل، صورة سيئة، فأنت بتحزن منها، تستعيذ بالله منها، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان، لأن دفعك التنزيه إلى الاستعاذة من هذا. لأن إيمانه الصادق بالله وبكمال أسمائه وصفاته، وأنه لا شبيه له، يعني لا مثيل له ولا ند له، وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير، يقتضي منه إنكار هذه الشكوك، هذه الشكوك والوساوس ومحاربتها واعتقاد بطلانها. ولا شك أن ما ذكر لك هذا الزميل من جملة الوسائل إيه؟ أي بكلام ابن باز رحمه الله. ما هذا ابن باز أفهم الناس الكلام، ولكنه لم يؤلف كتابا، رحمه الله رحمة واسعة. ما المستعان.